بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، ففي هذه المحاضرة والتي نتعرض فيها لمسألة أو لموضوع تنمية المهارات الفقهية، وهو موضوع مهم جدا بالنسبة لطالب العلم وللمتفقه والمتعلم، فنقول هذا الموضوع يتعرض حول دراسة أو إعداد المهارات الفقهية، ثم بعض الاقتراحات حول طريقة تنمية هذه المهارات لدى طالب العلم. وبعض الإخوة يظن أن دراسة الفقه هو مجرد حفظ المسائل الفقهية ومعرفتها، ويظن أن انتهى الموضوع عند هذا الحد، لكن في الحقيقة أن المهارات الفقهية جانب مهم وضروري بالنسبة لطالب العلم حتى تنمو عنده الملكة الفقهية، ويكون عنده الدربة، ويكون فقيها متمكنا قادرا على القياس وعلى التخريج في النوازل المعاصرة، قادرا على التأليف والإفادة في هذا المجال. وأنصح الإخوة بالتدرب على هذه المهارات التي ستذكر في هذه المحاضرة، والتي تربو على 60 مهارة فقهية. أنصحهم بالتدرب عليها في الصغر، في صغر السن، في سن الشباب، مقتبل العمر، لأن إذا كبر الإنسان يصعب عليه التدرب على هذه المهارات. وأنا أضرب لكم مثلا، لو أن الآن طلبنا من طالب في عمر 15 مثلا أن يتعلم علم الرياضيات وهو لا يعرفه من قبل، ثم طلبنا من رجل عمره 60، من تتوقعون يتعلم المادة أو هذه المهارة أكثر، أو مهارة الرياضيات أو علم الرياضيات؟ لا شك أنكم تجيبون بالإجماع على أن الشاب في مقتبل العمر يتعلم الرياضيات أسرع وأحسن من رجل في 60 من عمره، وما ذاك إلا لأن هذه السن هي فترة التعلم، فترة التدريب، فترة بناء المهارات، فترة بناء الملكات، فترة تنميتها أو فترة تنميتها. فلذلك يحرص الشاب طالب العلم على تنمية هذه المهارات، لأنه بعد ذلك قد لا تستطيع تنميتها. حينما تجاوز عمرك 40 و50 تحاول تنمي بعض المهارات قد لا تنمو بالصورة التي تريد، تحرص على تنميتها في الصغر. جانب آخر، أن قدرات الإنسان الذهنية والعقلية تنمو كما تنمو عضلات الإنسان، كما أن الإنسان يستطيع أن يدرب عضلاته ويصبح أقوى من وضعه الحالي بمراحل وبأضعاف أحيانا، فكذلك أيضا القدرات الذهنية قابلة للتطوير، قابلة للزيادة حتى تصل إلى مراحل كبيرة جدا. يقال أن الإنسان لا يستفيد من عقله وقدراته الذهنية إلا 3%، وأكثر الدراسات المتفائلة تقول 10%، ولا شك أن هذه نسبة قليلة جدا، معناها أنك تستطيع أن تضاعف قدراتك يعني أضعافا كثيرة إذا كان الإنسان لا يستغل من قدرات العقلية إلى نسبة قليلة. والمقصود بالمهارات هي طريقة معينة لفن معين يتدرب عليها الإنسان حتى يتقن هذه المهارة وينجز من خلالها نتائج معينة وثمرات فقهية معينة، ونأخذ بإذن الله نماذج لهذه المهارات. ثم هذه المهارات أنواع، فيها مهارات عامة شاملة لجميع الفنون، وفي مهارات تخصصية. وهناك مثلا في علم الحديث هناك مهارات خاصة بعلم الحديث، مثل مهارة التخريج، مهارة دراسة الأسانيد، مهارة معرفة الرجال، الحكم على الرجال. وأيضا في العقيدة هناك مهارات خاصة بالعقيدة، وهناك أيضا مهارات خاصة بالفقه. وموضوع محاضرتنا هو المهارات الخاصة بالفقه، أو يعني المتخصصة في الفقه وعلومه. وكان بعض العلماء، انتبهوا أخوان لا تقولنا مهمة، كان بعض العلماء يعاب عليه أنه لا يتقن بعض المهارات. نعطيكم الآن نماذج، قال العالم الفلاني لم يكن يحسن كذا، لم يكن يتقن كذا. فيقول أحد العلماء قال في ترجمة أحد العلماء: وكان أعجوبة دهره في حسن التقرير. انتبهوا، إذن عنده مهارة حسن التقرير. ولم يرزق ملكة في الاختصار، إذن مهارة الاختصار هذه ما عنده. ولا سعادة في حسن التصنيف، إذن عنده مشكلة في التصنيف، لا يحسن التصنيف والتأليف مع أنه عالم كبير. قال المؤلف هذا في ترجمته: بل بين لسانه وقلمه كما بينه هو وآحاد طلبته. إذن فرق كبير بين لسانه وبين قلمه. لما يتكلم عالم كبير تدفق المعلومات من لسانه في كل فن وفي كل تخصص، هو فعلا عالم كبير. لكن لما يكتب لا يحسن التصنيف، فيقول هذا العالم الفرق بينه في العلم كالفرق بينه هو وبين تلاميذه الصغار، فكان لا يحسن التصنيف. قال وكان ينظم، انت ايضا ملاحظة ثانية على العالم هذا، ولا يغض من قدره، لكن ينبه الى ان الانسان احيانا يكون عنده نقص احيانا في بعض الاشياء ينبغي ان يهتم له. وكان ينظم شعرا عجيبا غالبه غير موزون ويخفيه كثيرا إلا عمن يختص به ممن لا يدري الوزن. إذن عنده مشكلة في النظم، عنده مشكلة في النظم ما تدرب عليه في الصغر ولذلك لم يتقنه في الكبر. وأيضا مما قيل في ترجمة أحد العلماء، هذا عالم آخر أيضا، قال هذا المؤلف وهو ممن كان تصنيفه أحسن من تقريره، وبالغ بعضهم فقال إنه أحضر إليه بعض تصانيفه فعجز عن تقرير ما تضمنه وقام من المجلس. إذن هذا العالم عنده مشكلة عيبت عليه في ترجمته، وهو ماذا؟ أنه ليس عنده مهارة التقرير. يجمع مادة علمية في كتبه، مادة علمية كثيرة، لكن لا يعطيك زبدتها، لا يعطيك خلاصتها، لا يعطيك الجانب المهم فيها. هذا عنده مشكلة في حسن التقرير. لكن أيضا في المقابل الجانب الإيجابي، لما تقرأ في تراجم العلماء المتقدمين تجدهم يوصفون أيضا بمهارات كثيرة، وأنا جمعت بعض المهارات اللي نسردها الآن من خلال تراجم العلماء. أقرأ تراجم العلماء أشوف بماذا وصفوا، فتجدهم يوصفون بصفات مثل ما قلنا الآن، حسن التقرير، حسن التصنيف، القدرة على المناظرة، القدرة على مثلا البحث، مهارات كثيرة إن شاء الله يأتي تعدادها أثناء هذه المحاضرة. نأتي لأولى هذه المهارات وهي مهارة التقرير والتحرير الفقهي، والمراد بها تلخيص كلام العلماء وإعطاء زبدة عنه، أو التصحيح، أحيانا قد يراد بها التصحيح وقد يراد بها الترجيح. وهذه مهارة تحتاج إلى تدرب، تحتاج إلى أن أتدرب عليها طالب العلم. كيف يتدرب عليها؟ ينبغي الإنسان أن يجلس مع نفسه ويستشير المتخصصين كيف يتدرب عليها. لكن نعطي إشارة، فنقوم من الأشياء التفعين على هذا الجانب أن الإنسان يعود نفسه، يأخذ مثلا مادة كثيرة 3 صفحات 4 صفحات ثم يبدأ يعطي يختصرها في 2 أو 3 أسطر. هذه تنمي عنده مركة التركيز والقدرة على التحرير والتقرير. مهارة أخرى يحتاجها طالب العلم وهي مهارة تخريج الفروع على الأصول. لا نعني بذلك دراسة علم تخريج الفروع على الأصول، لأن هذا أمر آخر، نحن نقول ادرس علم تخريج الفروع على الأصول، لكن أريد أن يكون عندك مهارة تخريج الفروع على الأصول، فهذه مهارة أخرى غير دراسة العلم. حينما تنمو عندك مهارة تخريج الفروع على الأصول فأنت في الحقيقة تدرس علم الأصول لكنه عن طريق الفقه. فتأتي مثلا إلى باب المياه فيقول العلماء وهذا لفظ عام، إذن كلمة هذا لفظ عام ترجعها إلى باب العام في علم أصول الفقه، فأنت ربطت الآن بين علم الفقه وبين علم الأصول. هذا اللي يسميه العلماء علم تخريج الفروع على الأصول. حينما يأتيك مثلا قياس فيقول الفقيه وهذا قياس مساوي أو هذا قياس الأولى، تربطها أنت بعلم في باب القياس في علم أصول الفقه، فتكون كأنك تعلمت علم أصول الفقه من خلال كتب الفقه. ولا شك أن هذا يعني أكثر فائدة. لماذا؟ لأن كتب الأصول حينما يدرسها الإنسان من أولها إلى آخرها يلاحظ فيها قلة الأمثلة وقلة التطبيقات، فهي تحتاج إلى أمثلة. طيب كيف نعالج مشكلة الأمثلة في علم الأصول؟ عولجت بابتكار هذا العلم، فابتكر الزنجاني رحمه الله والأسنوي ومن كتب في هذا الفن من المتقدمين، فهو يعتبر علم مبتكر، يعتبر علم مبتكر وعلم جديد وابتكر يعني بعد قرون يعني من تأليف علم أصول الفقه. فحينما ابتكر الزنجاني جاء ورتب حسب الأبواب الفقهية، فقال كتاب الطهارة، وجاء بالمسائل الأصولية لها العلاقة بمسائل فقهية، ثم جاء بكتاب الصرف ثم الأسرة والجهاد والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه حتى تلتحق. فإذن درست علم أصول الفقه من خلال علم أصول الفقه من خلال المسائل الفقهية من خلال أبواب الفقه. ثالثا من المهارات فنون الإقناع الفقهي، فنون الإقناع الفقهي، وهذه تحتاج إلى أن يتدرب الإنسان أيضا عليها. لماذا؟ لأن الفقيه محتاج إلى أن يصدر فتوى، يحتاج إلى أن يقنع، يحتاج إلى أن يحاج ويناظر ويدافع عن الشريعة، لذلك يحتاج إلى التدرب في مجال الإقناع الفقهي. على سبيل المثال، إذا صار عندنا فقيه متمكن وعنده قدرة على الإقناع الفقهي، يستطيع أن يحول الشبهات التي تثار حول الإسلام إلى معجزات. وهناك أناس بعض طلبة العلم عملوا في هذا الجانب، فبدأوا يدافعون عن الإسلام بهذا الجانب، فحولوا الشبهات التي تثار حول الإسلام وأقنعوا الناس بأنها معجزة، مثل شبهة التعدد مثلا، حينما تتأملها تجد أنها فعلا هي معجزة تشريعية، وغيرها من الشبهات التي تثار حول الإسلام حينما تتأملها تأمل دقيق ويعني تفكر فيها تفكيرا جيدا تستطيع تحويلها إلى معجزة تشريعية من معجزات التشريع. ومعجزات التشريع أخوان هو علم بدأ يظهر الآن، يسمى بالإعجاز التشريعي، بدأ يظهر كعلم مستقل الآن، بدأ يأخذ دورة في الجانب التأليف والاهتمام والمؤلفات، ويستحق أيضا أن يزاد فيه من يعني من الاهتمام ومن الأبحاث والندوات والمؤتمرات حوله. أيضا من المهارات، يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية له رسالة يقول فيها: قاعدة في أن كل ما يحتج به الخصم يمكن أن يخرج منه دليل في حجة عليه. فلاحظ ابن تيمية رحمه الله قوته الاستدلالية، قوته الإقناعية، لما يأتي الخصم يستدل بدليل يستنبط هو من دليل الخصم حجة عليه فيقلب الدليل عليه. وألف فيها كتاب بهذا العنوان فذكر فيه هذه القاعدة، وهو موجود، يمكن يعني لعل يتيسر لأحد الإخوان يعني يحقق هذه القاعدة، أنا رأيتها مخطوطة. أيضا من المهارات الفقهية مهارة الاستنباط والاستدلال من الأدلة بأنواعها. أولا يحتاج تقرير أمر مهم وهو مسألة أصولية، وهو أن كل دليل قابل الاستدلال به حتى وإن لم يستدل به من سبقك، مدام وفق القواعد والضوابط الشرعية ووفق علم أصول الفقه، فلا يمنع أن الإنسان يظهر له استدلال في مسألة معينة ويستدل به ويستفيد منه في زيادة الأدلة لمسألة فقهية معينة. وأيضا ننبه في هذا الجانب على معرفة الأدلة الشرعية، معرفة الأدلة الشرعية ودراستها بعمق ودراسة علم أصول الفقه، لأنه يقويك في مجال الاستنباط والاستدلال. فمثلا بعض الناس لم يسمع عن ما يسمى بالإجماع على أقل ما قيل في المسألة، مع أن في الحقيقة لو تتأمله تجد من الأدلة، لكن في الاستدلالات تجد كثير من الناس يغفل عنه في الاستدلال، عنه يمكن أن يحتج به في الاستدلال ويستفاد منه، فتقول اتفق الفريقان على كذا ثم اختلفوا في الزائد هذا، فهو أيضا يعتبر حجة وإن كان بعض العلماء خالف الاحتجاج به لكنه قيل بأنه حجة. وذكر بعض العلماء أن الأدلة الشرعية وطرق الاستدلال تزيد على أكثر من 20 دليلا وطريقة للاستنباط والاستدلال، فينبغي على طالب علم أن يستفيد منها. من المهارات أيضا مهارة ابتكار العلوم الفقهية الجديدة. وأنا الآن أطرح عليكم سؤالا، يقول هذا السؤال: هل يمكن ابتكار علم فقهي جديد من العلوم الفقهية؟ لأن العلوم الفقهية كثيرة ومتشعبة، فهل يمكن الآن ابتكار علم فقهي جديد أم لا؟ طبعا بعض الناس يقول لا يمكن، لم يترك الأول للآخر شيئا. هذه نظرة، هذه وجهة نظر لبعض الناس. هناك وجهة نظر أخرى مقابلة تقول لا، بالإمكان ابتكار علوم فقهية جديدة، بالإمكان ابتكار علوم فقهية جديدة. وهذه رأي المحققين من هذا العلم، أن العلوم ليست محصورة ويمكن أن يبتكر علوم، يمكن أن تسميها مسارات للتأليف، يمكن أن تسميها علوما، المهم أنها مجال الإفادة ومجال الاستفادة الطلبة منها. على سبيل المثال أذكركم بعض العلوم ذكرها. لاحظوا السيوطي رحمه الله، هذا العالم المبدع الذي لم يعطى حقه من الاهتمام، ابتكر عدة علوم، ابتكر عدة علوم، وهو عام كان توفي في عام 909 هجري، يعني في القرن العاشر، ومع ذلك ابتكر علوما. فمن العلوم التي ابتكرها علم أصول النحو، بدأ به وختم به، فلم يزد عليه أحد بعده. علم أصول النحو، كما أن فيه أصول الفقه بالنسبة للفقه، أيضا أصول النحو بالنسبة للنحو. وأيضا ألف علما ثانيا لم يشارك فيه أحد، بدأ به وختم به، وهو الأشباه والنظائر النحوية، كتاب قيم جدا في علم النحو ومفيد، فيه قواعد وفيه أصول، فيه ضوابط، فيه مسائل متشابهة، فيه العلل النحوية، كتاب قيم صراحة، أنصح به طلبة العلم في علم النحو من أراد دراسة النحو. فمثلا يذكر لك مثلا في الكتاب هذا، يقول لك ما هو الأصل في المضارع؟ هل الأصل في المضارع الرفع أو النصب أو غير ذلك؟ جاء وقرر القاعدة رحمه الله فقال الأصل في المضارع الرفع، والدليل على ذلك القول ابن مالك رحمه الله يرفع مضارعا إذا يجرد بالناصب وجاز منك تسعد. إذن الأصل في الفعل المضارع الرفع، يعني أنت إذا جاء عندك فعل مضارع وأشكل عليك تنصبه ولا ترفعه، الأصل الرفع إلا إذا كان عندك ناصب أو جازم. هذا السميع أصل نحوي ذكره السيوط رحمه الله في هذا الفن الذي ابتكر. وله فنون أخرى أيضا مبتكرة، لكن هذه اللي تهمنا الآن. ابن تيمية رحمه الله ابتكر علم، وهو علم نقد الإجماع، علم نقد الإجماع، ومن كتبها التي ألف في هذا نقد مراتب الإجماع لابن حزم، وهو رحمه الله أول من ألف في نقد مسائل الإجماع. ثم تتابع الناس بعد ذلك فألفت دراسات الآن معاصرة في نقد مسائل الإجماع ودراستها وتوثيقها وبيان صحتها من عدم صحتها، لأن الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية، وهو دليل مهم جدا ويستحق العناية. يقول أبو إسحاق الصفرايني رحمه الله لو جمعت مسائل الإجماع لكانت أكثر من 20,000 مسألة. وقال الكمال بن الهمام قد تبلغ مسائل الإجماع أكثر من 100,000 مسألة. هذه المسائل تحتاج تحرير، تحتاج توثيق، تحتاج استدلال، معرفة من وافق على حكاية هذا الإجماع، ومعرفة أيضا مدى قوة هذا الإجماع. هذا علم جديد اسمه علم دراسة الإجماع أو علم نقد الإجماع. إذن نصل إلى نتيجة، وهو أن ابتكار العلوم الفقهية الجديدة ممكن وموجود أيضا. وهناك من طلبة العلم المعاصرين أعرفهم من ابتكروا فنونا فقهية جديدة. المهارة السادسة مهارة ابتكار أساليب جديدة في التأليف، مهارة ابتكار أساليب جديدة في التأليف، وهذه مجال فيها مفتوح وواسع، ويحتاج فيها الإنسان إلى أن يتسلح بسلاح الإبداع والابتكار حتى يفيد في هذا المجال. على سبيل المثال الخليل بن أحمد رحمه الله، وهو سبق أن ابتكر علم العروض، ابتكر أيضا طريقة في التأليف في علم مفردات اللغة، فألف كتابه العين بترتيب فريد ومتميز صار نبراسا لمن بعده من العلماء. أيضا السيوطي رحمه الله حينما ألف صحيح الجامع جاء بطريقة جديدة، حيث رتب الحديث على الحروف الأبجدية، وأيضا حكم على جميع الحديث ورمز وجعل الرموز التي سهلت على الناس معرفة من خرج من الأئمة، فكان كتابه حقيقة يستحق العناية التي فوليت به، ويستحق أيضا المزيد. فكرة الموسوعة الفقهية الكويتية التي ألفتها وزارة الأوقاف الكويتية من خلال الفرق العلمية التي عندها أيضا فكرة إبداعية، لأنها رتبتها حسب المواد. تقول مثلا مادة الشركة حرف الشين تجدها في حرف الشين، كل ما يتعلق بالشركة تجده في حرف الشين، يسهل على الناس الوصول. وأيضا جعل في إحالات، مثلا هذه سبق الحديث عنها في كذا مادة كذا، ألف فقرة ألف أو فقرة جيم أو نحو ذلك. هذه يعني مهارة ينبغي الإنسان يتدرب عليها ويحتاجها الفقيه حتى يقدم شيئا مفيدا للمجتمع، فيبتكر أسلوبا جديدا يقدم الفقه من خلاله. أنا أذكر واحد من الشباب، واحد متفقه يعني يحب الفقه وحريص على الفقه، وهو أصلا مهندس، ومع ذلك نفع الله عز وجل به فألف كتابا مبتكرا في مجال الفقه، مبتكرا في مجال الفقه خدم به الفقهاء، مع أنه تخصص آخر ومن درس دراسات يعني غير فقهية، ومع ذلك لأن عنده اهتمام بالفقه استطاع أن يبتكر يعني طرق جديدة في عرض الفقه. من المهارات أيضا مهارة التفريع على القواعد الفقهية أو على أمهات المسائل، هذه لابد أن يتدرب عليها الإنسان. فنجد في وهذان في الحقيقة يعني علمان مستقلان، اللي هو التفريع على القواعد الفقهية، هذا علم مستقل، وأيضا من العلوم الفقهية، وأيضا التفريع على أمهات المسائل. نأتي أولا إلى التفريع على القواعد الفقهية، هذا علم جديد من العلوم المبتكرة الحديثا في هذا العصر، والمقصود به أن الإنسان يدرس مثلا الفقه على الأبواب الفقهية، ثم إذا وجد قاعدة فقهية فإنه يربط فرعها الفقهي بالقاعدة الفقهية التي رجعت إليه، مثل لما جيت قال العلماء والعادة محكمة، تعرف من خلالها أن في مسألة فقهية مرتبطة بهذه القاعدة وهي من القواعد الخمس الكبرى، فيستفيد الإنسان ربط الفروع الفقهية بالقواعد الفقهية، وهذا يفيد الإنسان في أنه يدرس القواعد الفقهية من خلال كتب الفقه وعلى الأبواب الفقهية أيضا. فأنت إذا درست الفقه كاملا من أوله إلى آخره بهذه الطريقة، كل ما مرت لك مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية تربطها بها وتجمعها ثم تدرب نفسك عليها وتضع لها فروع أخرى أيضا شبيهة بها، تنمو عندك هذه المهارة، وتستطيع أيضا أن تؤلف فيها. فقد مثلا تؤلف مثلا تقول الفروع الفقهية المبنية على القواعد الفقهية في كتاب المغني أو في الشرح الكبير أو في كتاب المجموع أو الحاول الماوردي أو غيرها، ويطلع عندك مؤلف مفيد يدرس الناس القواعد الفقهية من خلال كتب الفقه. العلم الثاني وهو التفريع على أمهات المسائل، هناك بعض المسائل تشبه القاعدة لكنها ليست قاعدة، لكنها تشبه القاعدة في كثرة الفروع التي تتفرع منها، وإن سميناها قاعدة فهو تجوز في الاصطلاح، وبعضهم يسميها ضابطا فقهيا. فالمقصود بأمهات المسائل أن يكون هناك مسألة مهمة في الباب ويتفرع عليها فروع كثيرة، مثلا مسألة ما يدركه المسبوق في صلاته، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ تدرون كم يتفرع على هذه المسألة إذا قلت بالقول الأول أو بالقول الثاني؟ يعني عشرات المسائل، عشرات المسائل. مثال، إذا قلت أن ما يدركه المسبوق، إذا قلت أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وأول صلاته، فيترتب عليها مثلا جلوس التشهد، يترتب عليها دعاء الاستفتاح، يترتب عليها الفاتحة، هل تقرأ سورة بعدها أو لا تقرأ سورة بعدها، مسائل كثيرة تترتب عليها، يعني أكثر من 20 مسألة، قابلة للزيادة إلى 30 مسألة أيضا لو الواحد يتفرغ لها ويحاول يجمع الفروع التي تنبني عليها. طيب إذن أنت كطالب علم احرص على أمهات المسائل وعرفها، وعرف الفروع اللي تفرع عنها، لأنها تضبطك الفقه. إذا حفظت المسألة هذه معناها كأنك حفظت يعني مسائل المدرجة تحتها، هي شبيهة بالقاعدة، ولذلك يسمى هذا العلم تخريج الفروع على أمهات المسائل، وخذ من العلوم الحديثة المبتكرة. أيضا من المهارات الابتكار الفقهي للمنتجات والحلول الشرعية في جميع التخصصات سواء الاقتصادية أو المعاملات أو غيرها. الآن إخوان لما نجي مثلا علم الإبداع وندرس فيه ونتعمق فيه، نجد عند الإبداع، عند من يدرسون الإبداع ويكتبون في الإبداع، عندهم آلة تسمى بآلة الاختراع. آلة الاختراع، آلة الاختراع هي خطوات معينة إذا مشى عليها الإنسان يستطيع أن يبتكر ويخترع، وفعلا هذه مجربة، من يعني استخدم هذه الآلة يستطيع أن يخترع ويصبح مخترعا بعدها. وهناك بعض المتخصصين في مجال الفقه الآن يعملون على ابتكار آلة اسمها آلة الابتكار الفقهي، وهي تفيد في تطوير المنتجات والحلول الشرعية في المجال الفقهي، وهي موجودة هذه الآلة هذه. فأيضا بإمكانك أنت أيضا يا أخي الكريم أن تطور عندك هذا الجانب اللي هو الابتكار الفقهي في مجال المنتجات والحلول الشرعية، وطبعا الحلول الشرعية شاملة كما قلنا في جوانب كثيرة من جوانب الحياة، ويمكن الإنسان أن ينمي عنده هذه المهارة. المهارة التاسعة وهي مهارة الإبداع الفقهي، وهي أشمل من قضية الابتكار، فهي تشمل وسائل العرض وتطوير وسائل العرض، مثل فكرة مثلا التشجير مسائل الفقه، تنويع أساليب العرض الفقهي، استخدام التقنيات الحديثة، الوسائط المتعددة، تنويع وسائل إيصال الفقه للناس، هي يعني عامة في وتسمى يعني أفكارا إبداعية. من المهارات الفقهية اللي يحتاج الطالب أن يتدرب عليها مهارة الدقة الفقهية في العبارات والألفاظ، هاي تحتاج إلى مران، تحتاج تدريب، تحتاج إلى مراس من خلال كثرة معالجة يعني الجوانب الفقهية، مثل مناقشة الأدلة وقراءة في مناقشة الأدلة ومحاولة مناقشة الأدلة ومعرفة أيضا ردود العلماء على بعض، كيف أن هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، تستفيد من دقة العبارة عند الفقهاء، وتفيدك أيضا فيها قراءة الكتب، كتب الفروق الفقهية، كتب الفروق الفقهية تفيد في هذا المجال لأنها تبين لك نقاط الاختلاف بين المسائل المتشابهة جدا التي فيما يظهر للرأي أنها واحدة لكنها في الحقيقة مختلفة، هناك ملحظ دقيق جدا لا ينتبه إلا إنسان تعود على الدقة الفقهية في العبارات والألفاظ. أيضا من المهارات التي يحتاجها طالب علم المتفقه وهي الخيال الفقهي والافتراضات الفقهية المفيدة. وفي الحقيقة بالنسبة للافتراضات العلماء لهم موقفان منها، وهناك موقف ثالث حاول يجمع بين هذين الموقفين. فهناك مدرستان رئيسيتان في العالم الإسلامي، وهي مدرسة أهل الرأي وهم يرون التوسع في الافتراضات، التوسع في الخيال الفقهي وافتراض المسائل، ولذلك يسمون بالأرأيتية، مأخوذة من أرأيت لو حصل كذا، تسموا بهذا الاسم، وهي على رأسها أبو حنيفة النعمان رحمه الله وحماد بن أبي سليمان وغيره من أهل الكوفة. هذه المدرسة كانت متوسعة في هذا الجانب، وهناك في المقابل مدرسة أخرى، مدرسة الحجاز وعلى رأسها ابن مالك رحمه الله، وله سلف في ذلك زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وغيرهم، كانوا يعني بعض الصحابة لا يؤيدون المسائل الافتراضية التي لم تقع. ثم جاء الشافعي رحمه الله تعالى فدرس في المدرستين، فدرس في مدرسة أهل الرأي على محمد بن حسن، ودرس في مدرسة أهل الحجاز درس عليهم ابن مالك، فجمع بين المدرستين فخرج برؤية جديدة وهو المذهب الجديد في مصر، وهو الذي جمع بين الأمرين، فجاء بالافتراضات الفقهية، لكن الافتراضات الفقهية اللي قابلة للوقوع والمفيدة اللي هناك احتمال أن تقع بنسبة كبيرة، هذه نسميها الافتراضات الحقيقية الممكنة، وهي التي في الحقيقة دربت الفقهاء وخرجت فقهاء، فلولا هذه المسائل الافتراضية المفيدة لما نمت الملكة الفقهية عند المتفقه. الفقيه والطالب المتعلم يحتاج إلى مسائل فقهية حتى يفهم القاعدة، يفهم تكون عندها الملكة، تطرد عنده القاعدة ويستقيم له الميسم وتتضح له الصورة، هذه ما تتضح من خلال الأمثلة، مثال واحد أحيانا قد لا يعبر عن القاعدة، لكن إذا كثرت الأمثلة يبدأ الطالب يفهم، يعرف القاعدة، يعرف المأخذ، يعرف العلة، وتستقيم له المسائل. من الأمثلة الافتراضات اللي كانت يعني غير مقبولة، وهي في الحقيقة فعلا يعني افتراضات غير مقبولة وجعلت يعني صار في ردة فعل من المدرسة الثانية، بعضهم قال لو خطفها طائر، يقصد حصى الجمار لو رميت، قال لو خطفها طائر، استنكر عليهم أهل القول الثاني، قالوا يعني وين احتمال أن يجي طائر يعني في هالمكان هذا وفي هالوقت هذا، يعني احتمال بعيد جدا. واحد فرض افتراض من مدرسة أهل الرأي، قال لو وقعت الحصاة يعني في المرجم، لو وقعت الحصاة على الأرض فضربت حصاة أخرى أو فضربت حصاة أخرى فطارت الأخرى ووقعت في المرمى، فهذه كأن الحصاة يعقل الآن، كأنها تفهم هذه، فافتراضات غير مقبولة هي اللي سببت ردة الفعل بالنسبة لمدرسة أهل الحجاز. لكن جاء الشافعي رحمه الله وجمع بين القولين وقال خير الأمور الوسط، نحن نستبعد الافتراضات غير المنطقية لكن نقبل الافتراضات الممكنة والمقبولة. وفي الحقيقة أن لا يسع الناس في هذا الزمان إلا الأخذ بهذا، لأن المنتجات الآن البنكية اللي تطورها البنوك الإسلامية تتطلب مثل هذا الأمر، تتطلب مثل هذا الأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: عند بعض الفقهاء يقدروا مسائل يعلم أنها لا تقع، طيب الهدف لماذا؟ قال: لتحرير القواعد وتمرين الأذهان لضبطها. كتاب الفتاوى الكبرى الجزء الرابع صفحة 424. ابن تيمية رحمه الله أيضا فرض افتراض استفدنا منها الآن نحن في الطائرات الآن تمر فوق الميقات، فذكر أن بعض الصوفية تعينهم الشياطين وتذهب بهم إلى مكة، فيقول ابن تيمية رحمه الله معنى كلامه أن بعض الصوفية يفتخر بأنه ذهب إلى مكة في يوم ورجع في نفس اليوم، وهذا خطأ. كيف يمر الإنسان بالميقات ولم يعني يحرم من الميقات ولم ينوي؟ فلاحظ هذا الافتراض اللي فرضه ابن تيمية رحمه الله، استفدنا منه الآن في أحكام المرور بالطيران من خلال مرور الميقات من خلال الطيران. الآن الخطط البحثية في الدراسات العليا بعضها مبنية على افتراضات واحتمالات منطقية ومعقولة وقابلة أيضا أن توجد. يعني لا يسع الناس في مثل هذا الزمان إلا الأخذ بهذا الرأي وهو القول الأخذ، ويمكن الاستفادة في تنمية هذا الجانب من ما يسمى بالخرائط الذهنية أو خرائط العقل، تفيد الإنسان في وضع خطة دراسية إذا يبغى فكرة بحثية أو تشريح مسائل أو تشعيبها أو تقسيمها. أيضا من المهارات الفقهية اللي يحتاجها الإنسان ما يسمى بمهارة الجمع الفقهي المفيد. هناك جمع مفيد وهناك جمع غير مفيد، أتكلم عن الجمع المفيد. الجمع المفيد مثل اختيارات جمع اختيارات عالم موسوعي على منهج الاستطراد وفتاواه منثورة في كتبه، ويصعب على الإنسان أن يقرأها وعنده مؤلفات كثيرة جدا، فنحتاج أن نجمع اختيارات هذا العالم فيؤلف كتاب اختيارات فلان، هذا كتاب مفيد يقرب اختيارات هذا العالم. جمع المسائل المتشابهة في موضوع معين وهي متناثرة في كتب الفقه ما بين المذاهب الأربعة وما أكثر كتب المذاهب الأربعة، فتحتاج إلى جمع من خلال وحدة موضوعية واحدة، فهذا جمع فقهي مفيد. وكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث قائمة على هذا، وتستفيد من هذه المهارة الفقهية. وكلما زادت حاجة الناس لهذا الجمع كلما كان هذا الجمع الفقهي أكثر فائدة، لذلك ينبغي الإنسان أن يختار الجمع المفيد ليكون فيه فائدة لأكبر شريحة ممكنة. لاحظوا أقوال الإمام أحمد رحمه الله كيف جمعت، جمعها تلاميذه وأصحابه، فهذا يسميه جمع مفيد لأنها من خلالها تكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فجمعها مثلا الخلال في أكثر من 20 مجلدا، وجدت بعض المجلدات، يقال أن بعضها موجود في أوروبا بعض المكتبات الأوروبية. أيضا من المهارات الفقهية المهمة مهارة التفكير الفقهي والدرب الفقهية، والمقصود بها هي ملكة تغلب على الشخص حتى يصبح تفكيره فقهيا ويأثر عليه في كثير من جوانب حياته، وهذه لا تأتي إلا من خلال التدرب على المسائل، كثرة القراءة في مذهب واحد حتى تستقيم له القواعد ويعرف تفريعاتها ويعرف الاضطراد في هذا المذهب، يعرف الاستثناءات من القواعد، يعرف الضوابط ويعرف القواعد العامة والقواعد الخاصة حتى يصبح عند هذا التفكير الفقهي وهذه الدربة الفقهية. أيضا من المهارات مهارة استخدام المصطلحات الفقهية في الحديث والإلقاء، فيبغي الإنسان يتعرف على المصطلحات الفقهية ويستفيد منها في دروسه العلمية في مؤلفاته، ولا يستخدم مصطلحات يعني بعيدة عن يعني الفقه. والإنسان حقيقة إنسان متفقه بالذات ينبغي أن يحرص على أن يتكلم باللغة العربية الفصحى، وأثناء حديثه أيضا باللغة العربية الفصحى إذا كان فقيها يستفيد من المصطلحات الفقهية ويستخدمها في عبارته في تأليفه في كتبه في مقالاته، لأنها تكون عندك الملكة وتنميها وتكون عندك قدرة فيما بعد من الله في مجال التأليف جيدا. وأنا ألاحظ الآن بعض طلبة العلم وتجده طالب علم يتكلم مع زميله وهو طالب علم يتكلم معه باللغة العامية مع أنه بإمكانه يتكلم باللغة الفصحى، ونعرف بعض الزملاء ما شاء الله يتكلمون باللغة العربية الفصحى ولا تحس فيها أي نوع من أنواع التكلف، لأنه تعود عليها وبرمج نفسه عليها حتى أصبحت ديدنا له وعادة وأصبح الناس يتقبلونها منه ويعرفونها من شخصية الفلان يتكلم اللغة العربية الفصحى، وهم يعني لا يلاحظون فيها أي تكلم. أيضا تحتاج إلى تنمية، وهذه ليست فقهية بحتة لكنها يحتاجها الفقيه، تنمية المهارات اللغوية لتقويك في جانب الحديث الفقهي، في العرض، في الإفتاء، في التأليف، في الأبحاث ونحو ذلك. ولاحظ مثلا لما قرأ أحد المتخصصين في اللغة كتب الفقهاء قال أحسن هذه الكتب كتب الشافعي رحمه الله، فكانت كتب الشافعي رحمه الله في غاية الفصاحة. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله تعلم في البادية في صغره، ذهب إلى البادية وتعلم اللغة العربية الفصحى، فصارت لغته وكتابته وحديثه وفهمه للكتاب والسنة عاليا جدا، وجعله من الأئمة الكبار. أيضا من المهارات المهمة يحتاجها المتفقه مهارة تأليف المتون الفقهية أو القدرة على صياغة المتون الفقهية. وأنا أذكر كنت لما في عندي درس فقهي فكان الطلاب عندي بعد ما نشرح الشرح نقرأ شرح من الشروح، فنقول للطلاب أريدكم أن تختصروا هذا الشرح اللي هو مثلا 10 صفحات أو 15 صفحة، اختصروها على شكل متن فقهي بهدف ندرب هؤلاء الطلاب على تأليف المتون الفقهية. وللأسف هذه المهارة كأنها بدأت تموت الآن، مع المفترض أنها تحيا لأنها علم يعني من المهارات الفقهية اللي يحتاجها الناس، يحتاجون إلى أن تؤلف متون فقهية في مجالات معينة حتى تقرب الفقه للناس، ثم تشرح هذه المتون ويضاف عليها أيضا النوازل المعاصرة في كل باب من الأبواب. حتى لا تموت هذه المهارة يحتاج الطلاب أن يتدربوا عليها، يتدربون على تأليف المتون الفقهية. فكان الطلاب عندي يؤلفون متون فقهية في باب معين، باب الشروط في البيع وضع بعضهم فيه متن فقهي، فتعود لما ألف تعود على صياغة العبارة وعلى ارتقائها، وصار يحاول أن يفهم الشرح فهما دقيقا حيث أنه ما يترك المسائل المهمة ولا أمهات المسائل، فنمت عند هذه الملكة. بعد أن انتهوا من تأليف المتون الفقهية وتدربوا عليها نقلناهم للمهارة التي بعدها، وهي مهارة الشروح الفقهية. مهارة الشروح الفقهية لابد تتدرب على أنك تكون عندك مهارة شرح المتون الفقهية. فنقول للطلاب في الدرس أيضا اشرحوا هذا المتن الذي ألفه زميلكم فلان، كأنه الله يصير زي الروم، كأنه شرح الروم أو كأنه الشرح الممتع أو نحو ذلك من الشروح. فتدربوا أيضا على مهارة الشروح الفقهية ونبت عندهم هذه الملكة. ثم تأتي أيضا مهارة أخرى وهي تأليف الحواشي. الحواشي أيضا لها خصائص ولها سمات، يحتاج طالب علم أيضا يتدرب عليها، وقد يحتاج في يوم الأيام أن يؤلف حاشية على كتاب من الكتب وتكون من الحواشي النافعة، مثل حاشية ابن قاسم رحمه الله من الحواشي النافعة التي نفع الله عز وجل بها، انظر كم طبع منها وكم استفاد منها من الناس، حتى تعرف أن الحواشي لا زال فيها حاجة إليها، لكن يحتاج أن نتدرب عليها الآن حتى نستطيع أن نؤلف حواشي إذا احتجنا إلى ذلك. أيضا من المهارات اللي يحتاجها طالب العلم لمهارة النظم الفقهي. النظم الفقهي تحتاج تدريب في سن مبكرة، تحتاج إلى تدريب، تحتاج قبل ذلك أن يتعود على حفظ متون فقهية نظم حتى تنمو عنده السليقة وتكون عنده المهارة هذه. وأنا ألاحظ الأخوة اللي تعودوا على كثرة حفظ المتون أصبح عندهم قدرة على النظم على بحر الرجز، فحين ذلك تنمو عندك هذه المهارة وتستطيع أن تنظم بعض المتون المهمة التي تحتاج إلى نظم. وأقول لكم حقيقة يعني في بعض المذاهب الفقهية فيها ثراء فقهي من ناحية النظم، لكن في بعض المذاهب الفقهية فيها قلة في المنظومات، يبحثون عن منظومات يجدون لا يجدون إلا منظومات قليلة تعد على الأصابع اليد الواحد، مع المفترض أن يكون الطالب عنده خيارات كثيرة من ناحية النظم. وسبحان الله أنا لاحظت في موريتانيا لما ذهبت لموريتانيا أن مهارة النظم هذه تكاد تكون عند المجتمع كافة، لا تكاد تستثني منها أحد، الصغار والكبار النساء الرجال، سبحان الله العظيم شيء عجيب. قابلت واحد عمره تقريبا 15 عاما فقالوا لي هذا الشاب شاعر أحلى، لما تسمع قصائد تقول هذه كأن شعر زهير بن أبي سلمى ولا كأنها أنثرة، شعر أنثرة ومعلقات أنثرة وغيرها من يعني امرئ القيس، يعني فحولة قوة تركيب، قوة ألفاظ، وسلبت من ناحية العروض، وسلبت من ناحية النحو والصرف، سبحان الله. ويقولون هذا الشاب الصغير هذا إذا جاءنا يعني رؤساء دول هو اللي يقول قصائد، هو اللي يقول القصائد. ومن الطرائف أنه لانتشار مهارة النظم عندهم أصبحوا ينظمون كل شيء. ألف واحد منهم، كان واحد منهم أعرفه أنا قابلت هناك يدرس القانون الدولي، فألف ألفية في القانون الدولي. فواحد منهم كان يدرس أظن الكاراتيه أو شيء منه، فألف منظومة في الكاراتيه. فما شاء الله من انتشار النظم عندهم وقوة عندهم يعني أصبح عندهم يعني ما شاء الله انتشار كبير لهذه المنظومات. الشيخ محمد سالم رحمه الله عضو مجمع الفقه الإسلامي، عضو مجمع اللغة العربية، قابلت أنا في موريتانيا، هو علامة كبير يعني لا يقل شأنا عن الشيخ محمد علي الشنقيطي بحيث العلم. وكان يحفظ الكتب الستة بأسانيدها، ويحفظ القاموس المحيط، يحفظ القاموس المحيط. تعرفون قاموس المحيط؟ لبعض الناس يعني كل ما قرأ حفظنا أن يحفظه. فهذا العالم نظم مختصر خليل رحمه الله، نظم مختصر خليل فيه 13,000 بيت، مع أن نظم محمد المامي 10,000 بيت، وهو النظم المشهور عند الموريتانيين يحفظونه. لكن لما جاء نظم الشيخ محمد سالم وهو متأخر، ومع ذلك بدأ هذا النظم يزاحم نظم محمد المامي، لأن سبحان الله فيه سهولة عبارة وفيه سلاسة وفي قوة تركيب، يعني سبحان الله عجيب صراحة النظم هذا. لا يقول واحد أني والله أنا متأخر نظمي لن يكون له قبول، لا مو صحيح. أنا قابلت واحد من الطلاب عندي في كلية الشريعة، جاءني مرة، أنا كنت أدرب الطلاب على النظم في كلية، فدرى أني مهتم بهذا الموضوع فجاءني وراني منظومة في العقيدة. قلت لي يا أخي كيف نشوف؟ الله عز وجل أعطاك هذه الموهبة حقيقة، نظمة في يعني جميل جدا، في يعني أقدر أسميه من السهل الممتنع. فعجوبة هذا الطالب، فأنا أثنيت عليه ثناء عاطر عشان أعرف أنه يعرف أن عنده هذه الموهبة وأيضا يتحمل مسؤوليتها. وقلت لي يا أخي الله عز وجل منحك هذه الموهبة، ليس الأجل أن تفتخر بعند الناس تقول أنا عندي هذه الموهبة، لا، لكن الأجل توضعها في خدمة الإسلام، خدمة العلوم الشرعية. وأنا أنصحك أنك يا أخي الكريم أنك تحاول تنظم كتب العقيدة، كتب العقيدة ما نظم فيها كثيرا، عقيدة أهل السنة والجماعة، نظم كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول ونحوها، العقيدة الواسطية، أنظم الطحاوية، شارك ما دام الله عز وجل منحك هذه الموهبة، لأن حقيقة نظم السهل سلس في عذوبة ما شاء الله تبارك الله. فالشاهد أنه فيه إمكانية أن الواحد يتدرب على الجانب هذا، على هذه المهارة، مهارة النظم الفقهي، ويكون عنده يعني هذه المهارة، وينفع الله عز وجل به، يؤلف متن فقهي أو ينظم مثل قواعد فقهية أو نحو ذلك. أيضا من المهارات اللي يحتاجها طالب العلم أو المتفقه التدرب على منهجية البحث الفقهي وطرق دراسة الخلاف. تعرفون البحث الفقهي المعاصر له منهجيات معينة، يحتاج الإنسان أن يتدرب على هذه المنهجيات ويعرف طرق دراسة الخلاف. وهناك طلبة العلم المعاصرين لهم تجارب في هذه الدراسات، ممكن الإنسان يستفيد من تجارب طلبة العلم في هذا الجانب، كل واحد تجد له طريقة في دراسة، لكن منهجية واحدة، يعني المخرج النهائي واحد، أن يكون فيه تحرير محل النزاع، يكون فيه أقوال العلماء ثم الأدلة ثم المناقشة والتربيع، سبب الخلاف، ثمرة الخلاف، نوع الخلاف ونحو ذلك. أيضا من المهارات مهارة عرض المادة الفقهية في الصحف المعاصرة أو في الخطاب الإعلامي الفقهي أو في وسائل الإعلام الحديثة، هذه تحتاج أيضا إلى مهارة، لأن أخي الكريم أنت حينما تعرض مادة فقهية في وسائل إعلام معينة أنت تعرف أن فيه أعداء وأن فيه متربصين وهناك من يحاول يشكك في هذا الدين، فلا تعطيهم فرصة بأن تكون عبارة غير دقيقة، أو أنك يعني كما قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فتعرض المسائل المناسبة للعرض، تعرض المسائل. أما أن يأتي الإنسان إلى شواذ المسائل، بعض الأقوال التي حكم عليها العلماء بالشذوذ والمسائل التي لا يناسب عرضها وذكرها بعض الفقهاء عرضا ثم يعرضها في وسائل الإعلام حتى تتندر بها وسائل الإعلام وتجد ممسكا في الاستهزاء بالدين والسخرية من الدين، فهذا يعني لا يليق بطالب العلم المتفقه الذي ينبغي أن يكون إنسانا فطنا يحافظ على أن يؤتى الإسلام من قبله. من المهارات المهمة أيضا يحتاج طالب العلم المتفقه مهارة استخدام أو استثمار الحاسوب في علوم الفقه، وهذه تتطلب مجموعة من الأمور. أولا تتطلب منه التعرف على البرامج المتخصصة، البرامج المتخصصة في مجال، وأنا لو أذكركم بعض المسائل بعض أذكر اللي ذكرت لبعض الإخوة بعض البرامج المتخصصة في مجال الفقه أذكرها لبعض المتخصصين والله ما يعرفها، أول مرة نسمع عنها، وهي برامج مهمة جدا ومتخصصة ودقيقة وقوية ولها ثمرات كبيرة صراحة ومفيدة جدا في مجالها، مثل برنامج جامع الفقه الإسلامي شركة حرف، مثل موسوعة الفتاوى الاقتصادية شركة حرف أيضا، وغيرها من البرامج المتقنة المتميزة الجيدة. أيضا تحتاج أن تتدرب عليها، لأن هذه البرامج يا أخوان برامج ضخمة خاصة مثل جامع الفقه الإسلامي، وأنا أنصح به كثيرا، برامج ضخم صرف عليه عشرات الملايين، ولدرجة أنه أصبح وهو برنامج حاسوبي أحيانا أكثر إتقانا من المطبوع، فنصه مشكول بينما المطبوع أحيانا غير مشكول، يدلك على عناية بدقة هذا البرنامج. لكن تحتاج أنت كطالب علم إلى أنك تتدرب على برنامج هذا، لأن يعني فيه خدمات ضخمة جدا، فيه فوائد يعني بعض الناس ما يعرفها، لو عرف هذه الخدمات الموجودة فيه لحاول أن يستفيد منه بقدر ما يستطيع. على سبيل المثال واحد من الإخوة كان يبغى يبحث في بحث ماجستير أو دكتوراه عن حكم التشريع، يبغى يجمعها، والمسكين هذا بيضطر أنه يقرأ كتب الفقه، يعني يجلد مثلا المغني كاملا والشرح الكبير وغيرها من الكتب. يا أخي أنا أنصحك ما تتعب نفسك، لأن برنامج جامع الفقه أصلا بزر واحد بضغطة زر واحدة يجمعها لك كاملة من أكثر من 250 ألف صفحة و100 عنوان و500 مجلد، يعني استغرب صراحة ويعني رجع باللوم على نفسه أن يكون ما يعرف مثل هذه الخدمات. بأمر واحد مثل البرنامج هذا تستطيع أن تستخرج جميع مسائل الجماعة في هذه الكتب باتفاق بين الأئمة الأربعة، تخرج مثال مثلا الآراء الفقهية آراء الحنابلة الفقهية، تخرج آراء ابن تيمية فقط، آراء ابن القيم، آراء ابن مفلح، لأن فيه جهد بشري، فيه طلبة علم يقرؤون النص الفقهي ل 250 ألف صفحة ويرمزون كل كلمة فيه وكل فقرة وكل جملة، تربط بالتكشيف وتربط بالمكانز يسمونها المكانز الفقهية والتقسيم الشجري والتقسيم الهرمي، لذلك أصبح البرنامج على هذا المستوى من القوة. أيضا التعرف على البرامج الأخرى المفيدة في هذا الجانب، سواء حتى بعض البرامج من كان عليها يعني ملحوظات في جانب يعني الدقة مثل برامج المكتبة الشاملة وجامع الكبير للتراث ونحو ذلك، لكن يستفيد منها الإنسان بحذر، لأن حقيقة فيها أخطاء في الأحاديث، في أخطاء في النصوص الفقهية، فلا بد أنك تتأكد من نسخة دقيقة من خلال الرجوع إلى النسخة المطبوعة أو حتى نسخة PDF مصورة عن النسخة الأصل، وهذه موجودة على النت في الغالب، كثير من برامج الكتب الفقهية موجودة على الشبكة العالمية في نسخة PDF في المكتبة الوقفية. أيضا مهارة يحتاجها طالب العلم وهي مهارة البحث الفقهي على شبكة الإنترنت. الإنترنت الآن بدأت تكثر فيها المادة الفقهية بصورة كبيرة جدا، إلى درجة أنها يعني أصبح فيها كتب غير موجودة عندك أصلا، حتى لو أنك من المهتمين بالكتب وشراء الكتب الجديدة تجد فيها كتب غير موجودة عندك، أبحاث وكتب غير موجودة عندك. فتحتاج أولا التعرف على المواقع المتخصصة في مجال الفقه، مثلا موقع وزارة الشؤون الإسلامية، تابع وزارة الشؤون الإسلامية اللي موقع اسمه الإسلام، هذا الموقع ضخم جدا وفيه مادة ثرية وكثير من الناس لا يعرف عن حجم المادة اللي فيه ومدى فائدته، هذا البرنامج هو في الحقيقة وهذا الموقع عبارة عن نسخة من جامع الفقه الإسلامي لكنها مطورة ومزيد عليها أكثر من 500,000 صفحة، يكون المجموع أكثر من 750,000 صفحة، إضافة إلى التكشيف والمكانز الفقهية، إضافة إلى البحث المتطور والمتقدم جدا والذي لا يوجد حتى في موقع محرك بحث جوجل ولا غيرها من المحركات البحث العالمية. ففيه بحث هو خاص به متطور جدا، استخدم تقنية الجذور، تقنية الاشتقاق، اللواصق، اللواحق، الضوابق، استخدم البحث الفقهي، بحث بالأدلة، البحث بالفهارس، يعني خدمات حقيقة لا تدع عذرا لطالب العلم في الوصول إلى مسألة فقهية. يعني إذا كان في مسألة فقهية تحتاج هو تصل إليها عن طريق هذا الموقع بسهولة، أكثر من 750,000 صفحة. هذا موقع الشبكة الإسلامية قطر، وهناك أدلة تدلك على المواقع الفقهية المتخصصة، بإمكانك الاطلاع على ما يسمى بالأدلة، لأن في فرق بين الأدلة وبين المحركات. محرك لا، تضع في كلمة يبحث لك في قاعدة بيانات، لكن الأدلة لا، عبارة عن مواقع إنترنت فيها تصنيف، يسمونها تصنيف لمثلا المواقع الدعوية، المواقع الفقهية، مواقع الفتاوى، مواقع مثلا متعلقة بالتفسير، مواقع متعلقة بالعقيدة، هذه يسمونها الأدلة وهي غير محركات البحث. أيضا يحتاج طالب العلم أن يتعرف على خدمات محركات البحث العالمية والفروق بينها، وحاول يتدرب عليها يتقنها، لأنك إذا أتقنتها تستطيع أن تصل إلى ما تريد بسهولة. وفيها يعني كتب مؤلفة في هذا الجانب في استخدام محركات البحث العالمية وآلية الاستفادة منها، وفيها أيضا نفس محركات البحث تجد فيها حال النسخة بالعربية تدلك على كيفية استخدام هذه المحركات اللي هو سبب البحث المتقدم داخل الموقع نفسه. أيضا هناك مواقع متخصصة في الكتب النصية، الكتب النصية اللي يسمونها ملفات البي دي اف أو النسخ المصورة، وهذه الحمد لله بدأت تزيد الآن بكثرة في الإنترنت، حتى أصبح مثلا موقع المكتبة الوقفية في أكثر من 1500 عنوان، وأتوقع أنها زادت كثيرا. موقع صيد الفوائد أيضا فيه كتب نصية، بعضها بالنص وبعضها بالصورة مصورة وبعضها نصية. هناك مواقع متخصصة في الفتاوى، بعضها مادة نصية وبعضها فيها إفتاء مباشر يجيبون على الأسئلة. هناك أيضا منتديات فقهية متخصصة يحتاج طالب العلم أيضا يتعرف عليها ويستفيد منها. وهناك أيضا ما يسمى بقواعد البيانات على الشبكة العالمية، مثلا جامع الكبير للتراث، هذا عبارة عن قاعدة بيانات ليس موقع، يعني الدخول عليه عن طريق مستخدم، اسم مستخدم ولا بد من اشتراك، والغالب أن الجامعات مشتركة في هذه المواقع وتعطي كلمة السر لطلابها في الدراسات العليا. إن كان طالب الدراسات العليا أن يدخل على هذه قواعد البيانات هذه عن طريق اشتراك الجامعات، لأنها مكلفة على الفرد، لكن بالنسبة للجامعة يتأخذ اشتراكات في مبالغ كبيرة. أيضا مواقع التكشيف عن الكتب الفقهية والرسائل والأبحاث، لازم أنك تتعرف أين تجد هذه الكتب، أين تجد رسالة معينة، أين تجد مثلا عنوان معين أو بحث فقهي معين. فهناك مواقع متخصصة في التكشيف، مواقع متخصصة في التكشيف، ويأتي إن شاء الله تعالى لها ذكر أوسع. أيضا يحتاج الطالب المتفقه التعرف على فنون القراءة الفقهية، فنون القراءة الفقهية والتدرب على قراءة النصوص الفقهية، وهذا يتطلب من الإنسان معرفة مصطلحات العلماء. وعندنا مادة في كلية الشريعة في الدراسات العليا، مادة اسمها قراءة النصوص الفقهية، أصبحت مادة تدرس كعلم مستقل يستحق أن يدرس، ودرستها في الفصل الماضي. فكنا نأخذ مع الشباب اللي يدرسون عندنا، نأخذ نص فقهي مثلا من مثلا مختصر خليل أو شروح مختصر خليل مثلا، وندرس دراسة تحريرية دقيقة، فيتعود الطلاب على تحليل كل عبارة في هذا النص، نقول هذا مثلا تعريف، هذا دليل، هذا قياس، هذا دليل من السنة، هذه مناقشة، وهذا ترجيح، وهذا ثمرة خلاف، هذا سبب خلاف، فيتعود الطالب على قراءة النص الفقهي. في البداية أنا كنت أسوي على شكل ورش عمل، كل 5 طلاب مع بعض، كان عددهم 20 طالب، كان عددهم 20 طالبا، فكل 5 تقريبا في مجموعة. ففي البداية أنا كنت أسأل الطلاب، يعني بعد ما انتهينا من التحليل، كيف مدى استفادتكم؟ قالوا والله في البداية كان النص اللي قدامنا زي الألغاز في البداية، لكن في نهاية الورشة العلمية بعد ساعة من التدريب أصبح الحمد لله واضح بالنسبة لنا، كل شيء واضح. كنا بدأنا مثلا كتاب كتب ملكية، تعرف الكتب الملكية فيها شوية من الصعوبة، الحمد لله خلال ساعة تدربوا وأصبح عندهم المهارة هذه قراءة النصوص الفقهية حتى من كانت من غير مذهبك، والتعرف عليها وفهمها فهما جيدا. فهي تحتاج أيضا إلى مران، تحتاج إلى تدريب. أيضا تجرنا هذه إلى تنمية مهارة تحرير النص الفقهي لعناصر الأولية، بحيث أن الإنسان مثل ما قلنا قبل قليل يحلل النص تحليلا دقيقا، يحلله تحليلا دقيقا. ممكن الواحد يتدرب حتى لو كان لوحده، يعني أنت مثلا اقرأ أي مقطع من المقاطع المذاهب اللي تبغى تدرب عليها، ثم ابدأ حلل هذا النص كلمة كلمة، جملة جملة، عبارة عبارة، ثم علق فوقها، قل هذا مثلا تعريف، هذا دليل، هذه أمثلة، أي تطبيقات، نزاع، أدلة، المناقشة، وهكذا، حتى تنمو عندك هذه المهارة من خلال كتاب كتابية ثلاثة، ثم في مذهب ثاني وثالث ورابع، حتى تكون عندك بإذن الله القراءة في جميع كتب هذه المذاهب. لكن قبل ذلك في شيء تحضيري، وهو أني قلت له الطلاب في مثلا الورشة هذه لابد تقرؤون في مصطلحات مذهب مالكية قبل أن نبدأ، فقرأوا في مذهب مصطلحات مذهب مالكية، فلما جئنا لكتاب مذهب مالكية استطاعوا أن يفهموه بسهولة، واستطاعوا أن يحللوا هذا النص تحليلا دقيقا، حتى نمت عندهم هذه المهارة في نهاية الورشة. أيضا تنمية ملكة من المهارات، أيضا تنمية مهارة النقد الفقهي الهادف، وهذه تحصل من خلال التدرب على قوادح القياس، وهي أكثر من 24 قادحا ذكرها علماء الأصول، يعني يذكرون كيف أنك مثلا تعترض على القياس، تجيب عن الاعتراض هذا ثم تجيب عن هذا الاعتراض وهكذا. فالقراءة فيها تنمي الملكة، إضافة إلى القراءة في مناقشات العلماء كيف يناقش بعضهم بعضا بأسلوب علمي رصين، هذه تنمي أيضا ملكة النقد الفقهي. فنحن محتاجون إلى ملكة النقد الفقهي حتى نصحح المسار ونعرف الصحيح من الضعيف، وأيضا يستطيع الطالب من خلالها مناقشة الأدلة وعرضها والإجابة عن المناقشات ونحو ذلك. أيضا من المهارات اللي نحتاجها ما يسمى مهارة البدائل في الصور المحررة، يحتاج الطالب أيضا يتدرب على هذه المهارة. وهذه المهارة لها أصل شرعي، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، إذن هنا نهي، لكن أعطاه خيار، قال: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. إذن بيّن له المحرم ثم أعطاه الخيار الشرعي. فمهارة البدائل الشرعية يحتاجها طالب العلم والفقيه والمفتي. يقول ابن القيم رحمه الله: الفائدة الرابعة من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المفتي استفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح، وهذا لا يتأسى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعمله بعلمه. فمثاله في العلماء مثل الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذا شأن خلق الرسل، خلق الرسل وورثتهم من بعدهم. يتكلم عاد عن ابن تيمية فيقول: ورأيت شيخنا، يعني ابن تيمية قدس الله روحه، يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكن، يعني بقدر المستطاع، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها، وجد ذلك ظاهرا فيها. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشتري صاع من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ثم دله على الطريق المباح فقال: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فمنعه من الطريق المحرم وأرشده إلى الطريق المباح انتهى كلام القيم رحمه الله. وخاصة في هذا العصر كثرة الحاجة للبدائل الشرعية مع كثرة المحرمات والطرق إلى المحرمات والوسائل إلى المحرمات، فنحتاج إلى مثل هذه البدائل الشرعية. بعض العلماء يسمي هذه البدائل بالمخارج، بعضهم يسميها بالمخارج وبعضهم يسميها بالحيل، ويقسمونها إلى قسمين، حيل محرمة وحيل مباحة، لكن تسميتها بحلل في نظر حقيقة وصحيح التفريق، فيقال هذه مخارج أو بدائل، وتبقى اسم الحيل على يعني الشيء الذي لا يناسب عمله، لأنه يعني ورد فيها لهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول مكة إن الله عز وجل بر حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدخن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل محرم عليهم الشحوم، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن احتالوا. فالحيلة يعني أحيانا يتبادر إلى الذهن أنها يعني فيها نظر وأنها أقرب إلى التحريم منها إلى الإباحة، لكن لو تجوز واحد وسماها نقول لا حرج بالاختلاح، لكن ينبغي عدم استخدام مثل هذا الاصطلاح. والبدائل الشرعية تحتاجها بصورة كبيرة البنوك الإسلامية، وهي تجربة وليدة تحتاج إلى أن توجد بدائل. كلما طرحت البدائل البنوك الربوية أو البنوك التقليدية منتجا معينا وتقبلها الناس، تأتي البنوك الإسلامية لتنافس فتقدم المنتج الإسلامي والصورة الشرعية الصحيحة. فمثلا عندهم بيع البيوت عن طريق الربا الصريح، وجاءت البنوك الإسلامية وطرحت مشروع أو منتج التقسيط وهكذا. أيضا من الأشياء التي يحتاجها طالب العلم أي يسمى بمهارة المناظرات الفقهية، مهارة المناظرات الفقهية. وكانت المناظرة الفقهية في السابق لها يعني اهتمام كثير، وكان العلماء لهم صولات وجولات في المناظرات، حتى بين المذاهب الفقهية الأربعة وقد يكونون على مذهب واحد وعقيدة واحد ومع ذلك يحصل بين المناظرات، لأنهم كانوا يرون هذه المناظرات هي وسيلة للوصول إلى الحق. فقد تناظر الشافعي رحمه الله مع توفى سنة 204 مع إسحاق البهوي توفى سنة 249 في مسألة رباع بيع دور مكة. ففي نهاية هذه المناظرة اقتنع الشافعي برأي إسحاق، واقتنع إسحاق رحمه الله برأي الشافعي، وهذا يدل على أنهم كانوا يقصدون من هذه المناظرات الوصول للحق واتباع الدليل. وإن كان بعضهم يشكك في صحة هذه الرواية، لكنها ليست حديثا حتى ندقق في صحتها، لكنها من الأشياء التي يستفاد منها. لكن عموما المناظرات كانت موجودة في التاريخ الإسلامي، فكان الفقيه الحنبلي مثلا إذا جاء إلى بلدة شافعية يعقد له مجلس مناظرة في المسجد، فيقال وعقد له مجلس مناظرة. وأقرأ لما أكتب بس كلمة مناظرة في كتب التراجم تجد يعني أرقام كبيرة، يعني وصلت يمكن أكثر من 1000 كلمة متكررة حول مسألة المناظرات، ما يدلك على كثرة المناظرات في التاريخ الإسلامي. وكلية الشريعة يعني عندها اهتمام بهذا الجانب مسألة المناظرات، ومدرسون في مادة الفقه يجعلون مناظرات بين الطلاب، فطالب يتبنى القول الأول وطالب يتبنى القول الثاني، ويتناظرون في مسألة فقهية حيث أن الطلبة يتدربون على الاستدلال وعلى المناقشة وعلى الترجيح وعلى معرفة سبب الخلاف وهكذا. فهي مهارة مهمة يحتاج إليها كما يحتاج إليها في نصرة الحق والوصول إلى الحق. من المهارات المهمة أيضا يحتاجها طالب العلم المتفقه وهي مهارة ابتكار المشاريع العلمية، يحتاج الواحد يتدرب حتى يكون عنده قدرة على ابتكار المشاريع العلمية، والمشروع أكثر من مجرد فكرة نظرا لأنه يكون مشروعا كبيرا. كما نحتاج إلى أيضا مهارة حلول المشكلات التي تطرأ على التطبيقات والمنتجات الشرعية، وهي تحتاج إلى تدريب، يحتاج الإنسان إلى سلاح الإبداع وأدوات الإبداع حتى يكون عنده القدرة على وضع الحلول للمشكلات التي تطرأ على التطبيقات والمنتجات الشرعية، لما تنزل للواقع إلى حياة الناس تظهر لها بعض المشكلات في التطبيق فتحتاج إلى حلول، وهذه الحلول تتطلب إلى فقهاء عندهم القدرة على إيجاد هذه الحلول، ولذلك تحتاج إلى تنمية هذه المهارة. أيضا من المهارات التي نحتاجها مهارة تصور المسائل الفقهية، وهذه تفيد في المسائل الصعبة والمسائل الشائكة. و تصور المسائل الفقهية مهم جدا للحكم على الفقه، بل إنه شرط من شروط الاجتهاد. فلا يجوز للإنسان أن يجتهد في مسألة ما لم يكن يتصورها. أو تجي مثلا شروط الاجتهاد عند علماء الأصول، تجد أول شرط أو من الشروط تصور الوقائع، سمي العلماء تصور الوقائع أو تصور المسائل. إذا كنت غير متصور المسألة لا تستطيع تحكم. فإذا تحتاج أن تنمي هذه المهارة، تكون عندك القدرة على تصور المسائل وعلى فهمها. مثال الآن عملية شراء الأسهم في سوق البورصة، لو تتأملها تجد الأطراف في هذه العملية عملية أطراف كثر، مما يجعل الإنسان يعني يحتاج أن يتأنى في الحكم عليها. لا أقصد أنها أن يحرمها، لكن أقصد أنها أن أنت كفقيه حتى تعرف الحكم فيها لابد تعرف الأطراف العملية. وتجد عندك في الأسهم أولا المشتري، ثم وكيل المشتري وهو البنك، ثم عندك البائع، ثم وكيله وهو البنك، ثم أيضا شركة التداول، ثم الشركة السعودية للشبكة الإلكترونية، ثم أيضا مؤسسة النقد لها علاقة، وهيئة سوق المال لها علاقة. كل هؤلاء لما بحثت المسائل لأصحاب العلاقة بلغ عندي في بعض الصور أكثر من 50 صورة من العلاقات هذه. كل العلاقات هذه مؤثرة أحيانا في الحكم. يحتاج الإنسان أن يتصور الوقائع تصور جيد. يعني كيف يتدرب الإنسان على هذه المهارة؟ يتدرب من خلال أن يأخذ المسائل الصعبة يبدأ يفككها، يرجعها لعناصرها الأولية، ويحاول يفهمها، يكون علاقات، يستخدم الورق والقلم في ورقة فاضية، ثم يستخدم فيها مهارات الذهنية، الخرية العقلية أو يسمونها الخرائط الذهنية، يستفيد منها في تشكيك المسألة، من هم الأطراف؟ ويسأل أسئلة، من هم العاقدات؟ من هم الأطراف المؤثرين في المسألة؟ وش توصيف الفقهي؟ وش أقرب ساس فقهي لها؟ لو قلنا أنها مثلا مخرجة على أنها بيع، ماذا يترتب عليه؟ لو خرجنا على أنها إجارة، ماذا يترتب عليه؟ لو خرجناها على أنها كذا، ماذا يترتب عليه؟ يحاول يدرب نفسه، لأنها تحتاج إلى مران حتى تقوى عند هذه الملكة، ويصبح أي مسألة بعدين تعرض عليه يصبح عنده قدرة بإذن الله على تصور هذه المسألة وتخريجها ومعرفة أقرب الأبواب إليها وأقرب الأبواب مسائل شبه بها. أيضا مهارة ترتيب المسائل وحسن التصنيف، حسن تصنيفها، أيضا هذه مهارة نحتاجها طالب علم، وخاصة في التأليف وأحيانا في العرض لما يعرض المسائل. حينما يتدرب الإنسان على الترتيب وحسن التصنيف يكون بإذن الله مؤلفات مفيدة وقيمة. ولذلك تجد بعض العلماء يقال في ترجمته بأنه كان حسن التصنيف. من أمثلتهم السيوطي رحمه الله، كانت مصنفاته في غاية الجمال. شوف كتاب الدر المأثور، وسبحان الله السيوطي ما يجي الفن من الفنون ويألف فيه إلا ويكون كتاب عمدة في هذا الفن. يعني مثلا لاحظ المصطلح، وهو متأخر القرن العاشر، ومع ذلك ألف في علم المصطلح كتاب تدريب الراوي، حتى أصبح كتاب تدريب الراوي من أهم الكتب في علم المصطلح ومن أوسعها. لا تكاد تجد كتاب في علم المصطلح أوسع منه، وهو شامل. السيوطي رحمه الله ما يترك شاردة ولا واردة، إذا ألف يجمع كل شيء ويحسن الترتيب والتصنيف، فعند هذه المهارة متميزة. ثم هذا التصنيف أنواع، أحيانا أنت تصنف أو ترتب حسب الأهمية، حسب المكان، حسب الاسم، ترتيب أبجدي، ترتيب مثلا يعني زمني، حسب القرون. هذا التصنيف هذا الترتيب مهارة. فإذا كان ابتكرت طريقة معينة في الترتيب تضيف قيمة علمية لكتابك الذي ألفته. ويعني يساعد على هذا الجانب معرفة العلماء الذين اشتهروا بحسن التصنيف، يشوف طرائقهم، يشوف طرائقهم في التصنيف، كيف أنهم يعني صنفوا، كيف استطاعوا أن يصلوا لهذا المستوى من حسن التصنيف. كيف تعرفها؟ روح مثلا البرامج الحاسوبية واكتب كلمة حسن التصنيف واطلب التراجم، يطلع لك العلماء الذين اشتهروا بحسن التصنيف. وشوف كتب هؤلاء وما هي الأشياء التي تميز كتب هؤلاء، وفي بعض العلماء فعلا ما كان عنده حسن التصنيف، فتجد كتبهم غير مرتبة على وحدة موضوعية معينة، لا تستطيع أن تصل للمسألة اللي تريدها بسهولة، تجده يستطرد في المسألة ويعني يتكلم في موضوع ثم يطرح موضوع ثاني وهكذا. كل له طريقته، لكن لا شك أنه صار فيها تصنيف وترتيب أنها تكون أكثر فائدة. أيضا من المهارات المهمة ما يسمى مهارة بناء الخلاف الفقهي، مهارة بناء الخلاف الفقهي، فأيضا يحتاج الإنسان أن يتدرب عليها. يعني مثلا أنت الآن تبغى تبحث مسألة فقهية، طيب كيف تبدأ؟ من وين تبدأ؟ تبدأ بالمذهب الحنبلي ولا بالمالكي، تأخذ المسألة وبعدين تكتبها وتروح كتاب ثاني وثالث ورابع. هذه أخوان مهارة، وكل واحد من طلبة العلم الباحثين له طريقة معينة. حاول أن تستفيد من هذه المهارات وهذه الطرق. ونعرف بعض طلبة العلم عنده مهارات عجيبة صراحة في البحث وقوية جدا، تعطي نتائج مذهلة. فيستطيع الواحد أن يبحث مسألة فقهية في أدلتها وأقوالها مع تحريف النزاع والمناقشات والردود على المناقشات أحيانا في ساعة أو ساعتين، طريقة مذهلة. لكن في بعض طلبة العلم عندهم طريقة معينة، طريق معتادة وطريق تقليدية، المسألة هذه اللي بحثها في ساعتين يبحث هذاك في أسبوعين. إذن في مهارة، أي تدل على في مهارة في البحث الفقهي. لا بد أنك تتعرف على المهارات بناء الخلاف الفقهي، ما هي أفضل طريقة في بحث مسألة فقهية والوصول فيها بنتائج قوية ممتازة في وقت وجيز. أيضا من المهارات المهمة اللي يحتاجها المتفقه معرفة مصادر المعلومات الفقهية. من جوانب النقص عند طلاب الدراسات العليا أنهم يبدأون في الدراسات العليا وهم ما يعرفون مصادر المعلومات. إذا احتاج معلومة معينة أين يجدها لا يعرف. تكلمها أحيانا عن بعض المصادر والله ما أدري عن هذه. على سبيل المثال الكتب، لابد أن تعرف الكتب، مو بس معرفة الكتب بس، وين تلقى الكتب، كيف تحصل على الكتاب، هذه لابد مهارة لابد تتدرب عليها. أضرب لكم مثال، أحيانا في كتاب تبغى تشوف موجود ولا لا، أو عرفت مثلا أنك تبغى تشوف في كتب في الموضوع معين أو لا، من المجالات الإفادة أنك تروح مثلا مكتبة المركز الفهد الوطنية على الانترنت وتبحث فيها. طيب ليش بالذات مكتبة المركز الفهد الوطنية؟ لازم نعرف، لأنه يا أخوان ما في أي كتاب يدخل المملكة العربية السعودية اللي يكون فيه نسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية منذ أكثر من 25 سنة، وهذا النظام موجود في هذه المكتبة، ولا في رسالة ماجستير أو دكتوراه في أي جامعة سعودية إلا وفيه نسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية. هذه معلومة تخفى على كثير من طلاب الدراسة العليا. أحيانا يقول والله في رسالة ما أدري كيف أحصلها، يا أخي ترى قريبة عندك، موجود نسخة منها أصل المكتبة، الكتاب نفسه موجود في مكتبة المكتبة. طيب تبغى تبحث أيضا، ممكن تبحث في قواعد البيانات عند المكتبات الكبيرة الضخمة اللي فيها تاريخ في الكتب، تجدهم يحتفظون بمعلومات عن الكتب. مثلا تروح مكتبة الرشد، كتاب مثلا بعنوان تدوين السنة النبوية، قل له مكتب تدوين السنة النبوية في برامج حقتهم، قالك والله تدوين السنة فيه 10 كتب. طيب وش عندك الموجود؟ قالوا والله عندنا كتابان فقط. طيب والباقي؟ قال والله يبقى عندنا بس نعطيك دار النشر. إذا أنا استفدت، عرفت لدار النشر التي تبيع هذا الكتاب، فأخذت عنوانه وتليفونه واتصلت به. هذه يسميها أخوان مصادر المعلومات، كيف تجد المعلومة. طيب الدوريات، وش الدوريات؟ هل أنت تعرفها ولا لا؟ المتخصصة في مجالك ولا لا؟ بعض الأخوان ما يعرف الدوريات الفقهية المتخصصة في مجالك. لا بد أنك تتعرف عليها، لابد أنك يعني تحصل على الكشافات أيضا التي لهذه المجلات حتى تستفيد منها. أيضا الموسوعات الفقهية، هل تعرف جميع الموسوعات الفقهية التي تخصصك؟ التخصص فقه مثلا، لا بد أنك تعرفها. في موسوعات كثيرة، موسوعة مثلا قلعة دين في فقه المتنبيه، موسوعة الفقه الإسلامي، موسوعة الفقهية الكويتية، موسوعة حق الدكتور روبن زحيري في الفقه الإسلامي، في كتب كثيرة يحتاج الواحد يتعرف عليها. أيضا الأبحاث العلمية في مجال تخصصك، وكيف تحصل عليها وكيف تتعرف عليها وكيف تصل إليها. هناك قواعد بيانات متخصصة في الأبحاث، متخصصة في مجال الأبحاث بالذات، مثل قاعدة قبس تبع مدية ملك عبد العزيز للتقنية، هذه لا يعرف عنها كثير من الباحثين، حتى كثير من الأكاديميين لا يعرفون عنها، وهذا لا شك أنه مشكلة بالنسبة للباحث يكون لا يعرف مصادر المعلومات في مجال تخصصه. أيضا عند قواعد البيانات، مثلا قواعد البيانات مثلا قاعدة كتب القانونية، هذه جامعة الإمام مشتركة فيها لطلابها، دراسات العليا، ماجستير، الدكتوراه، وللمعيدين والمحاضرين وأعضاء التدريس اشتراك يمكن مليون ريال سنويا. أنت لا تستطيع أن تشترك مستخدم عادي، لكن جامعات تستطيع أن تدفع، فهي وفرت لك هذه القاعدة فيها جميع الكتب القانونية تقريبا. هاي نسميها قاعدة بيانات. قاعدة أخرى، قاعدة مثلا أسك زاد، يعني اسأل زاد. القاعدة هذه أيضا تكلفتها مرتفعة بالنسبة للاشتراك، اشتركت فيها الجامعة الطلاب، فيها 300,000 ملخص لرسائل الماجستير والدكتوراه، فعشت ملخصات عن رسائل الماجستير والدكتوراه. وقواعد البيانات اللي اشتركت فيها الجامعات كثيرة، وكلما جاءت قاعدة بيانات جديدة تجد الجامعة تشترك فيها، حتى تشترك في قواعد بيانات أجنبية، مثل قاعدة مثلا قواعد البيانات البريطانية القانونية، جامعة الإمام اشتركت فيها، مبلغ ضخم يعني عشان تفيد المتخصصين في هذه المجالات. احنا مشكلتنا ما نعرف قواعد البيانات هذه، ولا نعرف أسماءها، ولا نعرف كيف الاستفادة منها، مع أنها قواعد ضخمة ومليئة بكتب وأبحاث وأشياء متخصصة. فنحتاج نتعرف أخوان على مصادر المعلومات، أيضا مواقع الإنترنت، برامج فقهية، تطبيقات فقهية، أيضا تطبيقات الجوال الآن، الأجهزة الذكية، وكذلك أيضا مخطوطات فقهية. كيف ألقى المخطوطات الفقهية؟ كيف أعرف مصادر المخطوطات الفقهية؟ أنا مرة دخلت على قاعدة على مكتبة أوروبية، لما دخلت على المكتبة لقيت عندهم مخطوطات لابن تيمية وعدد من علماء الإسلام، لكنك الدخول عن طريق اللغة الإنجليزية، ثم بعدين إذا دخلت تلقى المخطوط، والمخطوط وجدته بدقة عالية لا تجدها في مكتباتنا الجامعية المعتادة. فحتى المكتبات الأوروبية مليئة بالمخطوطات، لأن كثير من بياناتهم و يعني مصادر المعلومات عندهم موجودة على الشبكة العالمية. تستطيع تدخل على، تقدر تدخل على مكتبة الكونغرس الأمريكي تشوف الكتاب عندهم ولا لا، أن تعرف إذا الكتاب مو موجود عندنا في أي مكتبة من المكتبات العربية، رح لمكتبة الكونغرس تلقى فيه نسخة. لأنهم يجون معارض يشترون جميع الكتب بدون استثناء، أي كتاب جديد يأخذ النسخة. ولذلك وصلت إلى أرقام فلكية عدد الكتب في مكتبة الكونغرس الأمريكي، فتقدر تتأكد تشوف الكتاب في المكتبة ولا لا. أيضا مواقع التكشيف عن الكتب والرسائل والدوريات والمخطوطات والمقالات، هذه تحتاج أن تعرفها وين تلقاها فيه. إذا ما نعرف معناها لن تصل معلومة، إذا عرفت معناها تصل معلومة بإذن الله وتستفيد. مثال مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث موجود على الإنترنت، تدخل في الموقع هذا شوف كيف يعطيك 3 تصنيفات، تبغى تبحث المقالات يبحث لك بجميع المقالات والكتب الرصينة، المجلات الرصينة. تبغى تبحث في الكتب يبحث لك في الكتب، تبغى تبحث في رسائل ماجستير دكتوراه يبحث لك في قاعدة بيانات أكثر من 90,000 رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه وغيرها، فعندهم قاعدة بيانات ضخمة، فبسهولة تستطيع أن تحصل على معلومة. جاءت مكتبة الملك فهد الوطنية وعملت نفس النظام لكنها تفوقت على صحيح المركز كان قبلها، لكن مكتبة الملك فهد الوطنية لأن عندها دعم حكومي قوي وعندها قدرة تحصل على الرسائل، نسخ من الرسائل، صارت موقع مكتبة مكتبات وطنية أقوى من هذه الناحية. إضافة إلى ذلك شوف أي جامعة في المملكة عندها موقع اسمه موقع المكتبة المركزية، دخلت على موقع المكتبة المركزية تستطيع أن تبحث عن الكتب، لأن في الغالب مشتركين في قاعدة بيانات اسمها قاعدة الأفق وهي متقاربة جدا متشابهة، تستطيع أن تبحث عن الرسائل أو الماجستير أو الدكتوراه، تستطيع تبحث أيضا الأبحاث إذا كانت يعني مخزنة عندهم أو عندهم نسخ منها، تبحث في المجلات، تبحث في المخطوطات، عندهم مجموعة من التكشيفات تستطيع تستفيد منها. فهذه من مصادر المعلومات التي يحتاج الإنسان أن يتعرف عليها. لا بد أن تعرف أين تجد هذه المعلومات، كيف تصل إليها، وتشوف الكتاب موجود ولا لا، ثم إذا وجدت الكتاب بعد ذلك تحصل على نسخة نصية في الانترنت أو نصفة مصورة في الانترنت أيضا، وإذا لم تجد فعلى الأقل تقدر تعرف دار النشر حتى تستطيع التواصل معها. طيب من المهارات أيضا مهارة مناقشة الأقوال والجواب عن المناقشة، هذه تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تدريب للطالب، حيث أنه يبدأ يكتب مسألة مسألتين وثلاث يبدأ يناقش، حتى لو كان العلماء لم يذكروا مناقشة تذكر مناقشة، مثلا الحديث اللي قدامك ضعيف، تقول مثلا ونوقش بضعفه حيث أن في فلان رجل ضعيف أو شيء من هذا القبيل، ثم تجيب ولكن واعترض على هذا وأجيب عن هذه المناقشة بأن صححها فلان وفلان وفلان وفلان، إذن أنت الآن شاركت في المناقشة، هذه تنمى عندك هذه الملكة. أيضا مهارة استخراج تحرير محل نزاع في النص الفقهي، تحرير محل نزاع أصلا موجود في النص الفقهي اللي قدامك، لكنك تحتاج أنك تدرب كيف تطلع، فهو القاسم المشترك الذي يتفق عليه الطرفان، قول أول والثاني والثالث، أو ما يمكن أن يسمى أحيانا الإجماع على أقل نقيض مثلا، هم يتفقون على أشياء معينة ويختلفون في أشياء خارج هذا خارج القاسم المشترك. فيحتاج الإنسان يتأمل كلام الفقهاء حتى يتعود على تحرير محل النزاع وتنمو عند هذه الملكة ويصبح بحث المسألة بحثا علميا منهجيا صحيحا. أيضا يحتاج إلى تدرب على موازنة بين الأقوال وأوجه الترجيح، وهذه تأتي من خلال المرال وكثرة الكتابة في المسائل، تنمو عند مهارة الموازنة بين الأقوال ومعرفة الراجح من المرجوح وأوجه الترجيح ولماذا رجح هذا وضعف هذا. أيضا مهارة التعرف على نوع الخلاف وثمرته، وهذه من المهارات المهمة، لأن أحيانا يعني يكون الخلاف لفظي، فلا بد أنك تعرف الخلاف هذا له ثمرة أو ليس له ثمرة، هل هو لفظي أو ليس لفظي. إذا كان معنويا معناها فيه ثمرات، معناها أن أصبح كأن قاعدة أو أصبحت من أمهات المسائل، تحتاج إلى التفريع عليها، تحتاج إلى التخريج عليها، فتنمو عندك مثل هذه المهارات والقدرة على التفريع على المسائل واستخراج ثمراتها. من المهارات أيضا التدرب على نسبة الأقوال للمذاهب الفقهية، وهذا يتطلب منك معرفة مصطلحاتهم، معرفة كتبهم المعتمدة عند المتأخرين. وكل مذهب من المذاهب الفقهية تلقى فيه رسالة في ماجستير أو دكتوراه، مثلا في مذهب المالكي فيه رسالة في ماجستير أو دكتوراه خاصة في المذهب المالكي، كتب المذهب المالكي، علماء ومصطلحات، حتى تعرف يعني هذه المصطلحات. فإذا لم يعرف الإنسان المصطلحات الفقهية لا يستطيع أن ينسب الأقوال بدقة. فمثلا بعض الفقهاء إذا قال سنة مؤكدة يقصد بها شيء معين، يقصد بها أنها فرض كفائي، وبعضهم قد يقصد بأنها واجب، تجي أن تنسب لهم تقول القول الأول قول المالكية أنه وجد عبارة يقولون سنة مؤكدة، وهم لا يقصدون هذا، يقصدون شيء آخر. فبعرفة مصطلحات العلماء تجعل نسبتك دقيقة، نسبتك دقيقة، وتحتاج أنك تتعود أيضا على ذلك حتى تحفظ هذه المصطلحات وتستطيع نسبة الأقوال لهم بدقة. يتطلب ذلك أيضا معرفة الكتب المعتمدة عند المتأخرين، يعني في كتب معتمدة لكنها معتمدة عند المتقدمين وليست عند المتأخرين، تعرفون أن المذهب هو ما عليه المتأخرون، أحيانا يكون المذهب مر بثلاث مراحل، المذهب عند المتقدمين ثم المذهب عند المتوسطين ثم المذهب عند المتأخرين. فالمتأخرون يكون هو المعتمد وهو المشهور، يسمي بعضهم المشهور يسمي أحيانا بعضهم المعتمد بالمذهب، فلا بد أن تعرف الكتب المعتمدة في المذهب، يعني ليس كل كتاب فقهي حتى من كان منتسبا إلى هذا المذهب يوثق منه المذهب. مثال ترجع الكتاب مثلا انتصار لأبي الخطاب، الخطاب الكلوداني رحمه الله أحد علماء المذهب الكبار، علماء الحنابلة سنة 505 هجري، لكنك لا تستطيع أن تنسب مذهب الحنابل من كتاب الانتصار لأنه يعتبر من المتوسطين وقد يعد من المتقدمين أيضا، فهو ليس المذهب عند المتأخرين، ولذلك لا ينسب المذهب من خلال الكتابة، وإنما ينسب إلى كتب المتأخرين مثل كشاف الكناء ومنتهى وشروحه وطالب علمها ودقائق علمها ونحو ذلك من متن الزاد أيضا والمقنع ونحوها من كتب المتأخرين. إذن يحتاج الإنسان أن يعرف الكتب المعتمدة عند هذا المذهب. أيضا تحتاج إلى مهارة الصياغة الفقهية، مهارة الصياغة الفقهية وتنمية الملكة، تنمية الملكة، فحتى تكون صياغتك الفقهية قوية ومتميزة. أذكر طريقة ثانية استخدمها بعض المشايخ والشيخ بكر بن زيد رحمه الله، هو أنه كان يقرأ في كتب اللغة، يقرأ في كتب اللغة، فإذا وجد كلمة قوية ومناسبة للاستخدام الفقهي أخذها ثم أدخلها في كتبه. لذلك لو تقرون كتب الشيخ بكر بن زيد رحمه الله يعني تلاحظون عليها فيها قوة وفيها أسلوب رفيع متميز وأسلوب فصيح وكلمات يعني ما شاء الله يعني مختارة بعناية رحمه الله. هذه مهارة الشيخ رحمه الله كان يدرب نفسه عليها وكان يواصل القراءة في كتب اللغة حتى يرفع مستوى الصياغة الفقهية عنده في كتبه حتى وصلت كتبه إلى هذا المستوى الرفيع. أيضا من الأشياء التي تعين الإنسان كثرة القراءة في أساليب المتقدمين وخاصة العلماء اللي اشتهروا بحسن الصياغة ويعني بأسلوب الرفيع في الكتابة الفقهية، ثم محاولة محاكاتها. فمثلا أن تقرأ نص مثلا لعالم مثلا من قدام رحمه الله ثم تحاول أن تكتب هذا النص من ذاكرتك، تفهمه تقرأه 3 مرات 4 مرات 5 مرات كأنك تحفظه، ثم بعد ذلك تكتبه أنت بأسلوبك وبصياغتك. هذه الطريقة بإذن الله تنمو عندك هذه الملكة. أيضا من الوسائل التي تعين الإنسان على نمو الصياغة الفقهية الجيدة اللي هو اختصار كتب المتقدمين والتعود على اختصاره، لأنك حينما تختصر تنمو عندك الصياغة الفقهية وتأخذ عبارات الفقهاء خلال الاختصار، فتتعود على بناء التركيب وعلى الصياغة وعلى الكلمات وعلى المصطلحات حتى تنمو صياغتك وتكون صياغة فقهية جيدة. أيضا من المهارات اللي يحتاجها الفقيه مهارة فحص المعلومات والتدقيق في صحتها، مهارة فحص المعلومة الفقهية والتدقيق في صحتها، مثلا معرفة صحة الأثر، معرفة صحة الحديث، معرفة صحة نسبة القول والمذاهب الفقهية. مثال انتشر أنت كفقيه تحتاج أنك تحرر وتدقق وتصحح بعض الآراء اللي منتشرة وتنسب أحيانا لبعض العلماء وليست صحيحة نسبته وليست صحيحة لهم. مثال انتشر عند الناس أن جمهور العلماء يقولون بجواز كشف الوجه، لكن حينما جاء أحد الباحثين المتميزين المدققين الفاحصين ورجع إلى كتب المذاهب الأربعة وجد أنهم بخلاف ذلك، فوجد أن جمهور العلماء على وجوب تغطية الوجه، على وجوب تغطية الوجه، وأن الذين قالوا بجواز كشف الوجه هو قول في المذهب عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، لكن المذاهب المعتمدة وجوب تغطية الوجه. فسبحان الله يعني هذا نشأ إخوان من هذه المهارة، مهارة الفحص والتدقيق. هذا دورك أنت كفقيه تصحح صح الأخطاء اللي موجودة منتشرة عند الناس أحيانا، فصح المسار وتبين للناس بالدليل والحجة من خلال التدقيق والفحص الدقيق. فيفترض أن يكون طالب العلم المتفقه مثل الفلتر العلمي الذي يصفي العلم من الشوائب. وكان أحد العلماء رحمه الله لما ذكر عنده ابن تيمية رحمه الله فقال رحمه الله كان ابن تيمية رحمه الله مثل الفلتر، يدخل فيه المعلومات بشوائبها ثم تخرج تحت مثل الماء العذب الزلال، يصفي لك الأقوال ويعطيك العذب الزلال اللي معتمد على الكتاب والسنة. من المهارات مهارة إدراك الفروق الفقهية بين المسائل المشابهة والتدرب عليها. أخوان أهمية معرفة الفروق أنها تجعل الإنسان لا تختلط عليه المسائل، وأحيانا لما يتأمل الإنسان بعض الفتاوى المعاصرة في بعض يعني وسائل الإعلام تجد أن الخلط أحيانا أو الخطأ من هذا المفتي وقع عنده سبب تشابه المسائل عنده، لكنه عند التدقيق تجد أن هذه مسألة وهذه مسألة اشتبهت عليه المسائل فأفتى بحكم هذه في هذه مع أن هذه تختلف عن هذه. فإدراك الفروق الفقهية، من لم يعرف الفروق الفقهية بين المسائل فإنه يقع في خطأ ويفتي بالتحريم بينما الحكم الجواز أو يفتي بالجواز بينما الحكم التحريم، مما يدل على خطورة معرفة الفروق الفقهية. والمؤلفات الفروق الفقهية قليلة حقيقة، لذلك هذا العلم المهم يحتاج إلى مزيد من التعريف فيه، يزيد من العناية والإثراء الفقهي، وخاصة في مذهب الحنابلة أفيد له كتاب الفروق بالسهمري. لكن الحمد لله الآن بدأت بعض الرسائل، سجلت بعض الرسائل علمية مجموعة من الرسائل 7 رسائل الفروق الفقهية عن شيخ الإسلام تيمية وسجلت أيضا فروق أيضا في أبحاث في بعض الجامعات، وأحث أيضا على كتابة في هذا الجانب. مثلا واحد يأخذ الفروق الفقهية عند الماوردي في الحاوي، الفروق الفقهية عند النووي، الفروق الفقهية عند ابن قدامة، الفروق الفقهية عند مثلا ابن القيم وهكذا. وهذا لا شك يثري هذا العلم ويجعله ثريا بالفروق الفقهية بين المسائل المتشابهة، ويفيد طلبة العلم حتى يعني يكون عندهم يعني معرفة بالفروق بين المسائل. أيضا من المهارات مهارة التدرب على التوصيف الفقهي، التوصيف الفقهي للمسألة، أو مهارة القياس والتخريج على النوازل المعاصرة. وهذا تتطلب أيضا تدريب، بحيث أن الطالب يدرب نفسه يشوف مثلا النوازل المعاصرة ثم يبدأ يجتهد فيها، يحاول أن يعني يوصفها على أقرب باب إليها، ثم بعد ذلك ينظر في أطفال العلماء. فهو يتدرب ويصحح، يتدرب من تلقاء نفسه لوحده، ثم بعد ذلك يصحح من أقوال العلماء كيف وصفوها، وهكذا تنمو عنده المهارة. أو أن الشباب طلبة العلم ما بينهم ومع أستاذهم يجعلهم مرشة علمية، بحيث أنها تطرح فيها نوازل معاصرة بإشراف هذا المدرس، وينظر ما هو التوصيف الفقهي أو الباب الفقهي أقرب لهذه المسألة، حتى تنمو هذه المهارة عند الطلاب. وكنت أعمل مثل هذه الطريقة مع الطلاب عندي في دراسات العليا، حيث أطرح عليهم نازلة جديدة ثم قسمهم إلى ورش علمية و أجعلهم يتناقشون فيها ما هو أنسب توصيف فقهي لها، ثم بعد ذلك نعطيهم كلام العلماء في هذه المسألة وكيف أنها خرجت وكيف أنها وصفت فقهية. أيضا يحتاج الطالب إلى متفقه إلى مهارة الربط الفقهي بين المسائل المتشابهة وإيجاد القاسم المشترك بينها، وهذه تفيد في معرفة أوجه الشبه بين المسائل وأدلة والتعليلات، لأنه قد يستخرج من خلال هذا الربط أن هذه قاعدة ترجع إلى قاعدة واحدة، وبالتالي تنتظم مسائل وفروع فقهية كثيرة، وبعد ذلك يستطيع أن يستخرج منها قاعدة. فإذا خرجت القاعدة أراحت الطلاب في معرفة الضابط لهذه المسائل الكثيرة التي يجمعها قاسم واحد لم يعني ينتبه لها إلا من خلال معرفة الربط بين هذه المسائل. وكثير من القواعد التي استنبطت واستخرجت واستخرجها العلماء هي من خلال هذه المهارة، مهارة الربط بين يعني تخريجات الفقهاء وبين المسائل المتشابهة، حتى استطاعوا أن يجدوا قاسم مشترك بينها والخروج بوحدة موضوعية تجمع هذه المسائل. أيضا من المهارات اللي يحتاجها طالب علم مهارة ربط المسائل الفقهية بمقاصد التشريع، مهارة ربط المسائل الفقهية بمقاصد التشريع. على سبيل المثال في أحد الدروس دربت الطلاب عليها، فقلت لهم إحنا بدأنا في كتاب البيع، فقلت لهم المسألة الأولى ردوها إلى أحد المقاصد الشرعية الخمسة، ثم فردوها، فلما ردوها قلت من أي مرتبة هي؟ هل هي من الضروريات أو من الحاجيات أو التكمليات؟ ثم فأجابوا، ثم انتقل المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حتى نمت هذه التربة الفقهية، فعرف الطلاب كيف أن الواحد يربط المسائل الفقهية بمقاصد التشريع. فقالوا المسألة هذه مرتبطة بقضية مقصد حفظ على العرض، وهذه حفظ على المال، وهذه الحفاظ على الدين، ثم مرتبة الضرورة أو الحاجي أو التحسيني أو التكميلي. فلا شك أن نمو مثل هذه المهارة تجعل الطالب يفهم مقاصد التشريع، يفهم روح الشريعة، ويعرف حكم التشريع. أيضا من المهارات مهارة التعرف على حكم التشريع في المسائل المنصوصة، وقلنا المنصوصة لنخرج الاجتهادية، أن نريد معرفة الحكم فقط اللي ورد فيها نص. معرفة الحكمة التشريعية، وطبعا نحن لا نعلل بالحكمة، هناك فرق بين العلة وبين الحكمة، فالعلة يعلل بها وهي الوصف الظاهر المنضبط المتضمن المقصود من تشريع الحكم، هذه يسميها علة، وهي تختلف عن الحكمة. فالحكمة يعني تبين روح الشريعة وإسرار التشريع في الباب، لكنه لا يعلل بها إلا إذا كانت هي نفسها علة، لعلة منضبطة وحينئذ يعلل بها. معرفة حكم التشريع في الأبواب والمسائل المنصوصة تزيد الإنسان إيمانا، وتعرف عظمة التشريع هذه الشريعة، وتعرف إعجاز هذا الدين وأنه معجز حتى في الجوانب التشريعية، لأن الناس الآن يركزون على الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة لكن ينسون جانب آخر وهو الإعجاز التشريعي، وحقيقة أنه معجزة. في لما تتأمل كثير من المسائل الفقهية تجد سبحان الله تقول هذه معجزة لا يمكن أن يأتي بها بشر، وفعلا في كثير من المسائل يعني سوف يعني يظل الغرب القوانين الغربية مئات السنين ولم يصل إلى ما وصل إليه التشريع، مهما حاول لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه التشريع إلا أن يأخذوها بحذافيرها من الشريعة ثم ينسبونها للشريعة. مثل ما تعرفون أنتم الآن القانون الفرنسي مأخوذ كثير منه من الفقه المالكي حينما غزت فرنسا الجزائر لأكثر من 150 سنة، وهذه معروف عند جميع الباحثين ما هو سر يعني، حتى الباحثون الغربيون يعترفون بذلك. والآن الغرب الآن متوجه للأخذ بالأنظمة المصرفية الإسلامية، وقد أفتى باب الفاتيكان بجواز الأخذ بالأنظمة المالية المصرفية الإسلامية وتطبيقها في البنوك الأوروبية، فهم يريدون يعني ذلك لأنهم عاجزون عن أن يوجدوا لأنفسهم أنظمة مالية، اعترفوا بالعجز، اعترفوا بالفشل، اعترفوا بالخسارة، اعترفوا بالأزمات. فرنسا الآن متوجهة بقوة للأنظمة المالية، وأما بريطانيا فهي قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب. أيضا من المهارات مهارة استخراج الكليات الفقهية، والمقصود بالكليات الفقهية المبدوعة بكلمة كل. يقول محمد الأخضر رحمه الله: حيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علمت. ما بدأ بكلمة كل من القواعد الفقهية يسميها العلماء بالكليات الفقهية، مثلا كل طهور مطهر أي يسميها كلية فقهية. فالتدرب على استخراج الكلية الفقهية أيضا مهارة يحتاج طالب العلم أن يتدرب عليها حتى يفهم الكلية الفقهية وتنتظم له الفروع الفقهية، لأن المسائل الفقهية لا تنحصر وغير متناهية وكثيرة جدا، فتحتاج إلى أن تضبطها. طيب كيف تضبطها؟ من خلال معرفة الكليات، معرفة القواعد. على سبيل المثال كتاب مختصر خليل يمكن اطلعتم عليه في الفقه المالكي، تعرفون كم فيه من المسائل؟ هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير الفائدة في أكثر 100,000 مسألة بالمنطوق وأكثر 200,000 مسألة بالمفهوم، المجموع 300,000 مسألة كتاب الصغير هذا. طيب من اللي بيحفظ 300,000 مسألة هذه إذا لم يكن عنده قواعد تضبط لهذه الفروع وضوابط تضبط لهذه الفروع؟ فيحتاج الإنسان إلى الكليات والقواعد والضوابط حتى تنضبط هذا الأسلوب ولا ينسى هذه المسائل من كثرتها. أيضا نحتاج إلى مهارة التعرف على المآلات الفقهية، هي تحتاج تدريب، تحتاج إلى تدريب. وتعرفون المآلات الفقهية مؤثرة في الحكم، حالا لما نعرف المآلة الفقهية لهذه المسألة نحكم عليها بالتحريم أو نحكم عليها برباح، وهو يسميها العلماء بسد الذرائع أو فتح الذرائع كما قال الناظم: ما لا يتم الواجب المطلق من مأمورنا إلا به حتم زك، وقيل لا وقيل إن كان سبب وقيل شرعا إلى شرع انتسب، فحرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها أو بث عينا ونسي. أيضا من المهارات اللي يحتاجها الطالب مهارة استخراج الضوابط الفقهية، وهذه المهارة المقصود بها مقصود بالضوابط أولا. بعض العلماء يستخدم الضوابط بمعنى القاعدة وليس هذا هو المراد هنا، لأن القاعدة مفترض أنها تسمى باسم آخر، لها اسم آخر وهو القواعد، وقد اقترح الزركشي أو السبكي رحمه الله أن تسمى بالقواعد الخاصة، لكن بعض العلماء تجوز في الاصطلاح واستخدم الضابط الفقهي بمعنى القاعدة ولم شح في الاصطلاح، لكن الصحيح أن الضابط المراد به هو الذي يقيد اللفظ المطلق أو يوضح اللفظ المجمل أو يزيل الإشكال عن لفظ فقهي معين يحتاج إلى تقييد. مثال ذلك الآن مثلا لو سألنا بما يدرك المسبوق الركعة، ما هو الضابط؟ هل هو إذا كبر أدرك أو إذا كبر تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع، أو إذا ركع معه وأدرك معه أقل قدر ممكن من الطمأنينة. تحتمل احتمالات كثيرة، تحتاج إلى ضابط يضبط هذا الأمر. مثال آخر، لما نقول الماء الكثير، ما هو الماء الكثير؟ ما هو ضابط الماء الكثير؟ نقول ضابط الماء الكثير هو القلتان عند بعض العلماء. إذن هذا هو ضابط وليس قاعدة، هو تقييد للفظ مطلق. يحتاج الطالب أن يتعود على معرفة الضوابط الفقهية، وهي مهمة جدا وتشكل على الناس يعني في أثناء دراسة الفقه الضعف في الاهتمام بالجانب بالضوابط الفقهية، ولذلك تخرج إشكالات وأحيانا يفهم النص على غير وجهه لعدم لغياب الضوابط الفقهية. والحقيقة أن هذا العلم لم يأخذ حقه من الاهتمام والتأليف، مع أن الضوابط موجودة في كلام الفقهاء لكنها ليست يعني بالكثرة، فتحتاج إلى استخراج واستنباط وتأمل. مصادرها اللي هي الضوابط هذه أحيانا من النص، أحيانا نأخذها من النص حديث أو من القرآن، وأحيانا من نصوص الفقهاء، وأحيانا نحتاج فيها إلى الاستنباط نستخرجها من خلال فهم كلام العلماء، نستطيع أن نستخرج ضابطا فقهيا. مثال النص قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. إذن هذا نص على هذا الضابط. أيضا من المهارات يحتاجها طالب العلم اللي هي مهارة استخراج القواعد الخاصة. القواعد الخاصة لا نقصد القواعد الفقهية الكبرى، وإنما نقصد القواعد الخاصة. هنا قواعد خاصة يمكن لطالب العلم أن يستخرجها من خلال جمع المتشابه من المسائل، حيث أنه يستخرج منها قاعدة خاصة داخل الباب أو داخل البابين مثلا. وهذه لا شك أنها أيضا تفيد طالب العلم، وهو اللي يسميها بعض العلماء بالضوابط الفقهية، وهي التي يقولون أنها ضابط الفقهية أو القاعدة الفقهية الخاصة تكون داخل باب أو بابين. أما إذا شملت مجموعة من الأبواب فتصبح قاعدة فقهية، قاعدة فقهية. أما الضوابط فهم يقصدون بها ما شملت بابا أو بابين بالكثير. أيضا من المهارات اللي يحتاجها تفقه علم تخريج الفروع على الفروع، وهو علم جديد بدأ يبزغ نجمه، والمقصود به تخريج الفروع على أمهات المسائل. هذا الكتاب للفن هذا يحتاج إلى مزيد من الإثراء، مزيد من التأليف في هذا الفن، ويقترح أن يسجل أيضا فيه رسائل ماجستير أو دكتوراه ويبحث فيه أبحاث علمية متوسعة. أيضا يحتاج الطالب إلى مهارة تدرب على مهارة استخدام استخراج التقاسيم والأنواع. المقصود بالتقاسيم والأنواع هي تشقيقات والتفريعات التي تجتمع على شكل هرمي، فيقال مثلا هذا ينقسم إلى قسمين، وهذا ثلاث أقسام، وهذا له حالتان، وهذا له صورتان، وهذا نوعان. ومصادرها من كلام الفقهاء أنفسهم، وأحيانا من النص من الكتاب ومن السنة، وأحيانا تحتاج إلى استخراج. وفائدة هذه التقاسيم أنها توضح العلاقة بين المسائل وتزيل الإبهام بين المسائل المتشابهة، فلا تختلط على الإنسان الأحكام بين هذه المسائل، فهو علم مهم جدا. وأيضا العلم هذا يحتاج إلى مزيد من الإثراء والتأليف فيه. واقترحت على بعض الإخوة في المعهد العالي للقضاء، وأظنهم يحاولون الآن تسجيله في أظن وافق القسم عليه في قسم الفقه المقارن كبحوث تكميلية. من أقسامه مثلا الحالات أيضا، وأيضا الصور، ويدخل فيه التقسيمات الشجرية أو الهرمية. من المهارات أيضا المهمة اللي يحتاجها المتفقه تدرب على مهارة إخراج الجوامع الفقهية، وهو أيضا علم فقهي بدأ يبزغ نجمه ويحتاج إلى مزيد من الإثراء والتاريخ. والمقصود بالجامع الفقهية مثل قول العلماء جامع في كذا، مثلا جامع في شروط كذا، جامع في أركان كذا. فتعرفون أن الشروط أحيانا تكون مبثوثة في كلام الفقهاء غير منصوص عليها صراحة، لكن العبارة تدل عليها. مثلا حينما يقول الفقهي مثلا ولا بد له من كذا، معناه أنه شرط، معناه أنه شرط، فتحتاج أحيانا الاستخراج واستنباط. بعض الفقهاء ينص عليها صراحة، يقال شروط كذا وأركان كذا، ومسقطات ومفسدات ومستحبات والمكروهات ونحوها من الأحكام يسمى العلماء بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية تحتاج إلى استخراج على شكل جوامع. وأهميتها تعود إلى أهمية نفس المستخرج. فلما نجي مثلا إلى كتاب النكاح، أقرأ كتاب النكاح من أول إلى آخره، ما تجد الفقهاء يقولون أركان النكاح، ما تجد إلا في بعض الكتب نادر يعني. فمع أنها مهمة، إذا لم يوجد الركن فقط الموضوع اللي نتكلم عنه يعني ما في نكاح، فلما تتأملها تجدها موجودة لكن ليس منصوصا على أنها ركن. يشير لها أحيانا بعض أصحاب الحواشي، لكن أصحاب الشروح أصحاب المتون لا يشير إلى أنها أركان، ولذلك يحتاج الطالب لأن يبرز هذه الأركان وهذه الشروط حتى تبرز ويستفيد منها ويرتب عليها الآثار المترتبة عليها من بطران العقد أو عدم بطرانه أو تقييد صحته بالشرط ونحو ذلك. وكذلك أي جامع في مواضيع متشابهة، مثال ذلك أنا مثلا لما أجمع أقول مثلا جامع في الأشياء التي لا تورث بعد الموت، جمعت فيها في الفقه الحنبلي مجموعة في الأربعة: حد القذف والخيار والشفعة ونحوها، هذه مجموعة مسائل لا تورث بعد الموت. فلما تجمعها في وحدة موضوعية في جامعة معينة تضبط الإنسان المسائل وتجعله يضبط الفقه، مسائل متناثرة تنضبط له. وهذه نص عليها الإمام أحمد صراحة، فقال الأشياء التي لا تورث أو لا تورث بعد الموت ثلاثة، وزاد عليه بعض العلماء أمرا رابعا وهو بعض أنواع الخيار. طيب، أيضا من المهارات مهارة تعريف الألغاز الفقهية والإجابة عليها. الألغاز الفقهية كانت محل عناية العلماء، فكان العلماء يدربون طلابهم من خلال الألغاز الفقهية فيعطونهم لغزا فقهيا مقصودة من تحريك الأذهان وتعويد الطالب على الفهم وترتيب المعلومات الفقهية التي تدرسها، وينظرون أيضا مدى فهم الطالب واستيعابه فيطرحون عليه مثل الألغاز وألفوا فيها. عند الحنابلة كتاب اسمه الألغاز الفقهية، وعند الحنفية مثلا كتاب الأشباه والنظائر جعل عقد له فصلا مستقلا في الألغاز الفقهية. فنحتاج ندرب على الألغاز الفقهية هذه فيما بيننا وتكون هي مثل الحلة اللي يحلي مجالسنا حتى ونستفيد من أوقاتنا أيضا في نفس الوقت. مثال ذلك: صلاة يجب أداؤها ولا يجوز قضاؤها. صلاة يجب أداؤها ولا يجوز قضاؤها، صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة. هذا لغز فقهي. طيب، احنا الآن اخوان ما نبغى فقط انك تقرأ الألغاز تجيب عليها، لا، انا ابغاك تألف في الألغاز، ابغاك تألف الألغاز، لانك اذا ألفت اللغز وش معناها؟ انك وصلت الى اي مرتبة فقهية؟ وصلت الى مرتبة عالية في الفقه، ودربت نفسك وذهنك على التعريف الفقهي وعلى الصياغة وعلى فهم المسائل الفقهية، معناه انك وصلت الى مرتبة جيدة في التفقه. ولو جمعت الألغاز في كتاب الإنصاف لكانت في كتاب مستقل. كان رحمه الله مرداد في كتاب الإنصاف يقول: هذه يعمى بها، وهذه من المعميات، يقصد المعميات يعني الألغاز، بعض يسميها بالأحاجم. فيعني نحتاج أيضا إلى مؤلف في هذه المؤلفات. وتعرفون أن الألغاز بالنسبة للناس مقبولة ومحبوبة، فهي تقرب الفقه للناس وتخلي الناس يتعلمون الفقه بأسلوب جيد ومفيد. فالمهارة اللي نطمح إليها الآن ما هي قراءة الألغاز، وإنما مهارة التدرب على التعريف في الألغاز. أذكر طفلة في مرة كنت رايح أنا وياها مشوار، واحدة من بناتي صغيرة في الابتدائي، كانت تقول لي يعني: يا بابا أنا عندي لغز. طيب أعطيني اللغز. تعطيني اللغز وأجاوب عليه. طيب شرايت يا بنتي؟ أبغى بنت أحسن من كذا. قالت: إيش تبغى؟ قالت: قلت أبغاك تأرسل لي ألغاز من الأشياء اللي قدامك، أنت ألفي ألغاز، لا تعطيني ألغاز من الناس، ما أخذتها من الناس، أبغاك تتعودين تؤلفين أنت ألغاز. قالت: طيب في شيء كذا كذا كذا. ما شاء الله بدأت تدربين، فألفت يمكن ثلاثة أربعة ألغاز وإحنا ماشيين في الطريق. إذن أنا رفعت مستوى التفكير عند هذه الطفلة إلى من أنها تكون متلقية للألغاز مجرد ناقلة إلى مؤلفة للألغاز. كذلك أنت طالب العلم المتفقه ما أبغاك مجرد تقرأ في الألغاز، لا أبغاك تألف أنت الألغاز، تقرب الفقه للناس على شكل الألغاز الفقهية. أيضا مهارة التدرب على الفتوى المكتوبة المحررة، وهذه تصلح للمتقدمين في جانب الفقه اللي وصل إلى مرتبة يعني يمكن أن يفيد في هذا الجانب هذا. طيب كيف تتدرب؟ أنا أعطيك مثال، تقرأ مثلا في فتاوى الشيخ مباز رحمه الله، اقرأ السؤال ثم أجب أنت، لا تقرأ الجواب، أجب ثم بعدين قارن بجوابك وبجواب الشيخ مباز رحمه الله، فانظر هل أنت فهمت المسألة أو لم تفهم. كنت فاهم المسألة فهما جيدا فستكون إجابتك قريبة جدا من جواب هذا العالم. ودرب نفسك يعني 10 مرات 20-30 حتى تتقن مهارة كتابة الفتوى المحررة، لأن هذه مهارة يا إخوان تحتاج تدريب. اللي ما يتدرب عليها في السن هذه قد لا يتقنها فيما بعد، فتكون يعني فتاواه يعني غير مناسب، أسلوبه غير مناسب، يكون محل انتقاد، وأيضا يكون في أخطاء في الصياغة. من المهارات المهمة اللي يحتاجها طالب العلم التعرف على مناهج الفقهاء في التعريف وكيفية الوصول للمعلومة الفقهية، وهذه تتطلب منك تدريب وتعرف مناهجهم وأساليبهم، كيف يرتبون الأبواب، كيف يرتبون الكتب. يعني مثلا الحنابلة عندهم منهجان في تعريف الأبواب الفقهية، في منهج المتوسطين في منهج المتأخرين. ترتيب المتأخرين في الأبواب الفقهية يختلف عن ترتيب المتوسطين، تجد مثلا في مختصر الخرقي مثلا كتاب الجهاد تجده بعد كتاب النكاح، بينما عند المتأخرين تجده بعد كتاب الحج والأضحية. اختلاف الترتيب هذا يجعل الطالب إذا لم يعرف هذه المناهج يجعل في صعوبة عليه في الوصول للمعلومة. فمهم أن يعرف الإنسان مناهج الفقهاء وخاصة الكتب المعتمدة في المذاهب ذات أهمية وقيمة. مع أن البرامج الحاسوبية الآن سهلت الوصول، لكن أحيانا بعض الطلاب لا يتقن هذه البرامج، حتى مع أن هذه البرامج سهلت الوصول للمعلومة لكن يحتاج إلى مهارات استخدام هذه البرامج الحاسوبية حتى في المكتبة الشاملة، وإن كانت الأدوات البحثية اللي فيها ضعيفة لكن ومع ذلك لا يتقن بعض طلبة العلم الأدوات البحثية اللي فيها، مع أن بإمكان أن يستفيد منها أو تدرب عليها تدريبا جيدا يستطيع أن يصل إلى أي معلومة موجودة في هذه الكتب بسهولة. أيضا من المهارات مهارة التلخيص الفقهي أو التهذيب الفقهي أو التقريب الفقهي، وهذه تختلف عن مسألة التعريف في المتون، لأن التلخيص ليس مثلا، فمثلا كتاب تقريب التهذيب هو تلخيص لكنه ليس مثلا بالحفظ. هناك فرق بين التلخيص وبين تعريف المتون الفقهية، وهذه مهارة أيضا يحتاج الطالب أن يتدرب عليها لعله يؤلف فيما بعد كتابا قيما في هذا الجانب ومفيدا وملخصا. وتلاحظون أن بعض سبحان الله العظيم بعض الملخصات طرح لها قبول أكثر من الكتب الأصول، مثل كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله، طرح لهذا الكتاب القبول أكثر من الكتاب الذي هذبه ولخصه. ابن السعدي رحمه الله اختصر قواعد ابن رجب في كتاب اسمه تلخيص قواعد ابن رجب، في كتاب لطيف جميل جدا لمن أراد، من يصعب عليه قراءة قواعد ابن رجب أو يجدها طويلة عليه، طيب بإمكان أن يقرأ تلخيص قواعد ابن رجب الشيخ السعدي رحمه الله. وهكذا تجد أحيانا في الملخصات من الفوائد ما أتى بكل ما في هذا الكتاب مع اختصاره وتهذيبه بأسلوب مناسب. من المهارات المهمة اللي يحتاجها طالب العلم مهارة صياغة العقود الشرعية والتدرب على ذلك. أنت الآن مثلا قرأت كتاب البيع والشركات والوكالة وغيرها من الأبواب، طيب هل عندك قدرة تصيغ عقد شرعي؟ إذا لم تكن عندك قدرة معناه أنك تحتاج تتدرب عليها، لأنك أنت كإنسان فقيه يعني تفترض أن يستفاد منك في هذا الجانب. وأيضا مراجعة العقود الشرعية وتتأكد هل طبقت عليها القواعد الشرعية أم لا، هل الشروط صحيحة أو الشروط فاسدة، هل العقد لازم أو جائز أو غيرها من يعني التساؤلات. تحتاج هذه المهارة إلى تدريب. وفي كلية الشريعة كنت أدرب الطلاب على الصياغة، لما نأتي باب الشركات نجعل كل 2 من الطلاب يسوون بينهم عقد في أي شيء كان، شركة أو نحو ذلك أو عقد بيع أو غيره، حتى يتعودون على صياغة العقود الشرعية. أيضا من المهارات المهمة وهي آخر مهارة ونختم بها مهارة المراجعة الشرعية أو التقويم الشرعي للحلول والمنتجات، هذه تحتاج أيضا إلى تدريب وتحتاج إليها بعض الجهات يعني عمل مهم، يعني مثلا قضاة الاستئناف عملهم مهمة مراجعة، أيضا تحتاج إلى مهارة حتى يتدرب الواحد عليه حتى تكون عند هذه الملكة، أيضا مراجعة المنتجات والحلول للحلول المنتجات البنكية التي تقدمها أقسام تطوير المنتجات وتعطيها الهيئات الشرعية، ثم أيضا التأكد من التطبيق، أيضا هذا جانب مهم وهي الرقابة الشرعية، تأكد أن تطبق هذا بطريقة شرعية، أيضا تحتاج إلى تدريب، لأن أحيانا قد يكون واحد عنده المعلومة لكن لا يستطيع تطبيقها والتأكد مدى تطبيقها. هذه المهارات يعني الستون يعني من المهم أن يتدرب الإنسان عليها. وأؤكد قبل أن نختم الحديث على أهمية التدرب عليها في سن مبكرة، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتقن هذه المهارة ولا يتقنها إلا بسن مبكرة، مثل قيادة السيارة، الآن اللي يتعلم قيادة السيارة وعمره في سن مبكرة هذا مثل الإنسان يتعلم بعد 50 أو 60، لا شك أن في فرق، ولذلك الناس اللي يتعلم قيادة السيارة في سن متأخرة تجد أنه لا يحسن قيادة السيارة وأنت لا ترتاح في القيادة معه. كذلك أيضا المهارات الفكية تحتاج تدريب في سن مبكرة، تحتاج سن مبكرة حتى لا يقال عنه فيما بعد أنه لا يحسن التصنيف أو لا يحسن التعريف أو لا يحسن كذا من المهارات الفكية، وهي هذه المهارات تختلف حسب أهميتها وحسب حاجة الإنسان إليها، فكل إنسان يقدر، ليس شرطا أنك تتقن هذه المهارات كلها حتى ما نعقد الموضوع ونقول المسألة معقدة، لا، لكن أنت إذا تريد أن تصل إلى أعلى المراتب هذه مهارات مهمة، قد يكون دائما عن هذه حاصرة، هناك مهارات أخرى أيضا قد لا يتيسر يعني عرضها، لكن هذه تقريبا أهم المهارات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم للعمل الصالح والعلم النافع، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.